يوب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سؤال واحد يتعلق بدرسنا السابق، نعم، وهو: تفرق الناس في طواف النبي صلى الله عليه وسلم، هل طاف مع الإفاضة وسعى؟ أذكر أقوالهم. تفرق الناس في طواف النبي صلى الله عليه وسلم، هل طاف مع الإفاضة وسعى؟ السلام. وأذكر أقوالهم. نعم، من يحضر الجواب؟ تفضل. السلام. نعم، إذن طاف طوافين، بل ربما حتى قالوا أنه سعى سعيين. نعم، نعم، إذن أخر طوافه إلى الليل، هكذا قال. إذن هذه مجموع ما قيل في مسألة طواف النبي صلى الله عليه وسلم يوم إفاضته من منى إلى مكة. إذن طواف القدوم، انتبهوا جيدا، وهذا في حق صراحة إنما هو اجتهاد مني في فهم كلام أهل العلم فقط، يقصدون طواف القدوم ليس الطواف الأول الذي عندما قدم مكة، فهذا الطواف لا بد منه، أي إنسان يقدم مكة لا بد له أن يطوف هذا الطواف. لكن من جاء مثلا من بعيد فقط ولحق على يوم التروية ودخل في منى، هذا لا يلزم طواف القدوم. كذلك الرجل مثلا الذي قال له: ما تركت واديا إلا صعدته، نعم، حتى جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بأنه الآن وصل وهو في مزدلفة، طبعا هذا لم يطوف طواف القدوم لأنه ما دخل مكة، ولكن كل من دخل مكة لا بد له أن يطوف طواف القدوم. وإنما يعنون طواف القدوم معنى عندما كانوا في عرفات ثم جاءوا إلى مزدلفة ومزدلفة إلى منى، عندما دخلوا مكة كأن هناك طواف آخر ثم طواف القدوم. وكذلك حاولوا أن تنتبهوا جيدا، لنفرض طواف القدوم ليس فيه خلاف أنه يجب لكل من دخل مكة يريد الحجة أو يريد العمرة، لكن قد يقول قائل: بالنسبة للمعتمر أين طواف قدومه من طواف عمرته؟ هذا هو الذي نقول فيه، مثله مثل الشخص الذي دخل المسجد وجمع بين تحية المسجد والراتبة، أو عندما دخل المسجد ووجد الصلاة قائمة فيعتبر صلاته الفريضة أسقطت عنه ماذا؟ تحية المسجد. نعم، فالذي جاء إلى مكة معتمرا طواف قدومه هو نفسه طواف عمرته، لا يقال طوف طواف قدوم ثم بعد ذلك طوف طواف العمرة، لأن طواف العمرة ركن، فطواف قدومه هو عين طواف عمرته في القادم إلى الحج ودخل إلى مكة. لأنه ممكن إنسان كما فعل، قلنا الرجل الذي جاء من جبل إلى جبل، تذكرون القصة هذه؟ ها؟ أيوة. لا تذكرها؟ تذكرون قصة هذا الرجل الذي أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مزدلفة، قال من وقف موقفا هذا فقد حج. الرجل الذي جاء قال ما تركت جبلا، ذكرناه في هذا الكتاب، قال ما تركت جبلا إلا وطفت عليه. هذا ما دخل مكة، هذا وجد الناس مباشرة في عرفات، فهذا أول ما فعله من حجه أنه دخل الناس في عرفات. لكن نقول الإنسان الذي جاء في متسع من حاله، متسع من حاله ودخل إلى مكة، فهذا يعني لا يقال أنه لا يطوف. إذا الكلام ليس في هذا الطواف الأول، الأول الذي دخل به الشخص إلى مكة، ولكن يعنون بطواف القدوم أن الشخص وهو قد كان في ميناء وأراد أن يرجع إلى مكة، القائلون بأن طواف قدوم ثم طواف إفاضة، لأن طواف آخر يدخل به إلى مكة ثم يطوف طواف آخر. يأتي بعد، ممكن يكون صاحب وتحلل تحلل صغر، ممكن نعم. المهم هو عندما ذهب إلى مكة وهو قد كان في منى، كان يوم التاسع في 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 عرفات، ويوم العاشر كان في منى، فهو الآن عائد إلى مكة. هذا القول يقول كأنه يطوف طواف قدوم ثم يطوف طواف إفاضة، طوافين يعني. أما الطواف الأول طواف قدومه إلى مكة قبل أي عمل، فهذا من المفروض أنه لا جدال فيه ولا كلام فيه. نعم. إذن هذه الأحاصيل الأقوال الثلاثة التي قيلت في طواف النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم. نعم. نعم. بعد؟ نعم. كيف تعويض للطواف الأول؟ نعم. لا لا، الطواف طواف عائشة رضي الله عنها لم تطوف طواف القدوم. عائشة رضي الله عنها لم تطوف طواف القدوم. لماذا؟ لأنها كانت متلبسة بمانع، هو كونها كانت حائضا، فهي دخلت نعم مع الحجاج ولكنها لم تطوف. طافوهم، ومن كان منهم معتمر تحلل، من كان متمتع تحلل من عمرته بعد أن سعى، وهي لم تطف وطبعا لم تسعى. فعندما كان يوم التروية ذهبت معهم إلى منى وباتت فيها، ثم تنطلق إلى عرفات وهي ما زالت محرمة، حتى عندما حاضت وهي ما زالت محرمة، لأنها لم تطوف القدوم، ولكنها طافت طوافا واحدا، طافت طوافا واحدا، حالها كحال ماذا؟ من طاف طواف القدوم وطاف كذلك طواف الإفاضة، وهذا كله غير طواف الوداع، هذا كله كلام كله خارج طواف الوداع الذي هو آخر شيء يريد الإنسان أن يخرج، يعني يذهب عائد إلى بلده. طواف الإفاضة الذي هو ركن يأتي به الإنسان يوم العاشر، ويستطيع أن يأتي به كذلك في ثلاث أيام، أيام التشريق كلها. لكن طواف القدوم هذا الذي يدخل به قلنا إلى مكة إذا جاء في حال نعم من اتساعنا. وأما الشخص الذي ربما قلنا جاء مباشرة من بلده ووجد الناس يوم التروية، ووجدهم ربما كذلك في الحج ونحو ذلك من الأشياء، فهذا لم يبقى له طواف قدوم. نعم. ممكن يكون قارن وممكن يكون مفرد، ممكن يكون قارن. ماذا؟ لا، ولكن يكفيه هو القارن، قلنا أنه يكفيه طواف واحد لحجه ولعمرته، وإنما الذي لا بد له من طوافين وسعيين هو متمتع، طواف لعمرته وسعي ويتحلل ثم يحرم بالحج، وحجه كذلك فيه طواف وسعي. أما القارن فطواف واحد وسعي واحد. حاله كحال مفرد. نعم نعم تمام. بالنسبة في غير وقت الصلاة قلت نعم. وانت مثلا مثلنا له فيما سبق، انت مثلا دخلت الى المسجد وعندك وقت نظرت فإذا به مازال بقي حوالي ممكن 10 دقائق تكفيك لأن تصلي 4 ركعات، فقلت ماذا، أنا أصلي تحية المسجد ثم أصلي الراتبة إن شئت، وإن شئت جعلت صلاتك هذه راتبة، ممكن لأنك في حالة ممكن من الأعياء أو أنك لم تنشط فقط، فجعلت راتبتك هذه مسقطة عنك تحية المسجد. فالذي جاء إلى مكة لا بد له من طواف، لا بد له من طواف إذا جاء ناسكا يعني حاجا أو معتمرا، وأما طبعا إذا جاء لغير هذا فكلام آخر. نعم. إذن لنبدأ مباشرة من الموضع الذي توقفنا فيه وهو نعم نعم قوله والطائفة الثالثة. والطائفة أظن الثالثة توقفنا الثالثة. نعم. قال والطائفة الثالثة الذين قالوا أخر طواف الزيارة، طواف الزيارة وطواف الإفاضة إلى الليل، وهم طاووس ومجاهد وعروة، ففي سنن أبي داود والنسائي وابن ماجة من حديث أبي الزبير المكي عن عائشة وابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر طوافه يوم النحر إلى الليل، وفي لفظ طواف الزيارة قال الترمذي حديث حسن. وهذا الحديث نعم وفي لفظ مكي عن عائشة وجابر والصواب عن عائشة بن عباس. إذن هذا الذي عندنا هو الصواب، أنت قلت هو جابر في هذه النسخة التي عندك، يعني نقل في الأصل غير صواب. والصحيح الصواب، إذن أنت تصحح. ونحن نكتب عن عائشة وجابر وغير صواب، والصواب أيوة نعم صواب عائشة وجابر وابن عباس أيوة. إذن هذا الذي عنده هو الصواب. نعم نعم. قال عن عائشة وابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر طوافه يوم النحر إلى الليل، إلى الليل، وفي لفظ طواف الزيارة قال الترمذي حديث حسن. وهذا الحديث غلط بين خلاف المعلوم من فعله صلى الله عليه وسلم الذي لا يشك فيه أهل العلم بحجته صلى الله عليه وسلم، فنحن نذكر كلام الناس فيه، فنحن نذكر كلام الناس فيه. قال الترمذي في كتاب العلل له سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث، وقلت أسمع أبو الزبير من عائشة وابن عباس؟ قال أما من ابن عباس فنعم، وفي سماعه من عائشة نظر. وقال أبو العباس، قال أبو الحسن القطان عندي أن هذا الحديث ليس صحيح. وأبو الحسن، أبو الحسن ابن القطان، قال عندي أن هذا الحديث حمود نعم قال عندي أن هذا الحديث ليس بصحيح، إنما طاف النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ نهارا، وإنما اختلفوا هل صلى الظهر بمكة أو رجع إلى منى. هذه المسألة المهمة جدا التي في هذا الفصل والتي يدور عليها البحث. نعم، هل صلى الظهر بمكة أو رجع إلى منى؟ هذا خلاف، وخلاف على كل حال صراحة من خلاف العالي الذي ربما قد يعني يصعب أن تعرف فيه وجه الصواب. نعم، حتى أن المؤلف رحمه الله رجع إلى بعض الطرق المتعلقة بالزمان من أجل الترجيح. قال أو رجع إلى منى، بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم عندما يعني طبعا رمى في منى جمرة العقبة، وطبعا الرمي بالنسبة لغير أهل الأعذار يكون بعد طلوع الشمس، ثم نحر 63 بدنة، وبعد أن نحرت أمر بأن يؤخذ من كل واحدة منها قطعة قطعة وتوضع في قدر، وأكل منها صلى الله عليه وسلم، وكذلك حلق رأسه وتطيب، ثم ينزل بعد ذلك إلى مكة فيطوف طواف الإفاضة. فهل بقي من النهار وقت حتى يرجع إلى مكة إلى منى ويصلي بها الظهر، أم أنه أدركه الظهر هناك في مكة وصلى الظهر هناك في مكة بالناس؟ هذه صورة الخلاف في هذه المسألة. نعم، قال هل صلى الظهر بمكة أو رجع إلى منى فصلى الظهر بها بعد أن فرغ من طوافه؟ فابن عمر يقول إنه رجع إلى منى فصلى الظهر بها، وجابر يقول إنه صلى الظهر بمكة، صلى الظهر بمكة، وهو ظاهر حديث عائشة من غير رواية أبي الزبير. إذن تقدم أن أبي الزبير هل سمع من عائشة أم لم يسمع، تردد في ذلك البخاري رحمه الله نفسه. قال فصلى الظهر بعد، فابن عمر يقول إنه رجع إلى منى فصلى الظهر بها، وجابر يقول إنه صلى الظهر بمكة، وهو ظاهر حديث عائشة من غير رواية أبي الزبير هذه التي فيها أنه أخر الطواف إلى الليل، وهذا شيء لم يروى إلا من هذا الطريق. وأبو الزبير مدلس لم يذكرها هنا سماعا من عائشة، وقد عهد أنه يروي عنها بواسطة ولا عن ابن عباس أيضا، فقد عهد كذلك أنه يروي عنه بواسطة، وإن كان قد سمع منه فيجب التوقف فيما يرويه أبو الزبير عن عائشة وابن عباس مما لا يذكر فيه سماعه منهما. إذن هكذا المدلس، إذا من المفروض إذا روى أن يحدث بالصيغة الدالة على الاتصال، لا يقبل منه أن يقول أنه قال أن أو عن فلان، لا بد أن يقول سمعت أو نحو ذلك من الألفاظ، ألفاظ التحمل الدالة التي هي نص في الاتصال أو تدل على الاتصال، لأنه ممكن يقول عن فلان، نحن يمكن نقول عن فلان، عن فلان ممن لم نلقاه. نعم، بحيث ربما إذا رجعنا في ذلك قال لنا شخص هل سمعته منه، تقول لا ما سمعته، ولا تستطيع كذلك بعد ذلك أن تقول له كيف تقول عن فلان وأنت لم تسمع منه، قلك عن في محتملهما، تحتمل السماع وتحتمل عدمه، لكن إذا قال سمعت أو حدثني أو قال لي نعم أو حدث لا أو هذه نص في السماع، إلا أن يقول أن يكون القائل لها شخص غير عدل، والكلام ليس فيه إنما هو شخص عدل إلا أنه معروف بالتدليس. نعم، فإذا لم يصرح بالسماع هكذا يكون مصير حديثه. نعم، قال ولا فقد عهد كذلك أنه يروي عنه بواسطة وإن كان قد سمع منه، فيجب التوقف فيما يرويه أبو الزبير عن عائشة وابن عباس مما لا يذكر فيه سماعه منهما لما عرف به من التدليس. لو عرف سماعه منها لغير هذا فأما ولم ي... نعم ماذا؟ ولو عرف سماعه منهما قال لغير هذا فأما ولم يصح لنا أنه سمع من عائشة فالأمر بين في وجوب التوقف فيه. وإنما يختلف العلماء في قبول حديث المدلس إذا كان عمن قد علم لقاؤه له وسماعه منه هاهنا. نعم، وإنما يختلف العلماء في قبول حديث المدلس إذا كان عمن قد علم لقاؤه له وسماعه منه. يقول قوم يقبل ويقول آخرون يرد ما يعنعنه. نعم ها هنا. نعم، وسماعه منه ها هنا ها إذا كان عمن قد علم لقاؤه له وسماعه منه هاهنا يقول قوم. نعم، هاهنا يقول قوم. نعم، مقصود أن يعني كلام العلماء فيما تقدم أن قلته أن المدلس على قسمين: مدلس ثبت لقاؤه بمن عنعن عنه، ومدلس لم يقبل لقاؤه بمن عنعن عنه. فأما الذي لم يثبت لقاؤه بهذا لا خلاف فيه أنه ماذا؟ يرد حديثه. وكليهما مدلس لكنه عدل، ليس من نوع التدليس الذي هو كما قيل فيه أخو الكذب. إذن الكلام في المدلس الذي ثبت لقياه بشخص معين، ثبت لقياه به، وهل ثبتت يعني طبعا معاصرته له، وهل ثبتت لقياه به. والظاهر أنه ذكر أنه لقاؤه به له وسماعه منه، لكن بخصوص هذا الحديث هو مدلس بخصوص هذا الحديث. نعم، عنعن فيه وهو مدلس، هذا هو الذي فيه الخلاف الذي كنا نقوله الآن. نعم، قال: قد علم لقاؤه له وسماعه منه هنا يقول قوم يقبل ويقول آخرون يرد ما يعنعنه عنهم حتى يتبين الاتصال في حديث حديث. وأما ما يعنعنه المدلس عمن لم يعلم لقاؤه له ولا سماعه منه فلا أعلم الخلاف فيه بأنه لا يقبل، بأنه لا يقبل. عبد الله واضح؟ واضح؟ تأكد. نعم، قال: ولو كنا نقول بقول مسلم بأن معنعن المتعاصرين محمول على الاتصال ولو لم يعلم التقاؤهما. نعم، هذا مما اختلف فيه مسلم مع البخاري، أن المسلم رحمه الله يكتفي بالمعاصرة إذا كانت من شخص عن شخص آخر. والظهر أنه في الحق مسلم لا يتكلم عن المدلسين، وإنما يتكلم عن شخص عدل. نعم، وهذا هو الذي خالف فيه البخاري رحمه الله، وقال: لا بد أن تثبت المعاصرة وأن يثبت اللقاء. المعاصرة بمعنى نظرنا في تاريخ ولادتهما ووفاتهما فوجدنا أنهما يعني في نفس الفترة، لكن هل ثبت بينهما لقاء؟ ربما لم يثبت. وهذا المعاصر قال عن معاصره عن كذا وكذا وكذا، مع أنه لم يثبت لنا اللقاء، ثبت المعاصرة فقط، مسلم مثل أدنى من الحديث يقبله، نعم، والبخاري قال لا يقبله حتى تثبت اللقاء، المعاصرة مع اللقاء، وليس لابد اللقاء في كل حديث، يثبت أنه مرة مثلا التقوا فيحمل كل أحاديثه على أنه سمعها منه مباشرة. واضح واضح ها؟ ولا قل لي أعيد أعيد عادة. نعم نوفل. نعم ماذا؟ طبعا المعاصرة إمكان اللقاء، نعم المعاصرة إذا ثبتت فيكفيه هذا، وطبعا لابد أنه لابد إمكان اللقاء، بمعنى لا نعني بالتعاصر مثلا أن يكون هذا في سن تعاصر معه، ولكنه في سن لا يعقل أنه أخذ منه حديث، قال مثلا بعد أن ولد فلان في سنة كذا بعد 7 سنوات توفي من ادعى بأنه سمع منه بعد 7 سنوات أو 6 سنوات، وبينهما مثل مسافة ونحو ذلك، هذه الاحتمالات كلها يعني المفروض أنها لا. المهم الملاقات مع المعاصرة اشترطهم البخاري في كل من يروي له، إذا روى عن فلان عن فلان عن فلان، كل واحد من الرواة في من روى عنه ثبت اللقاء معاصرتهما وكذلك لقاؤهما، بحيث يأخذ الأحاديث كل التي رواها فلان سواء كانت جاءت بصيغة العنعنة عن فلان عن فلان عن فلان، أو بصيغة التصريح بالتحديث الألفاظ التي هي نص في اللقاء، كأن يقول حدثني سمعت قال لي حدثنا ونحو ذلك من الألفاظ التي هي نص في السماع ونص في اللقاء. نعم قال في حديث أما ما يعنعنه المدلس عمن لم يعلم لقاؤه له ولا سماعه منه فلا أعلم الخلاف فيه بأنه لا يقبل، ولو كنا نقول بقول مسلم بأن معنعن المتعاصرين محمول على الاتصال، معنعن المتعاصرين محمول على الاتصال، معناها متى ما وجدنا متعاصرين عنعن أحدهما على الآخر محمول ذلك على أنهما اتصلا، معنى هذا هو الذي نتخذه دليلا على أنهما اتصلا، لأن هذا ثقة عدل لا يكذب، كيف يقول عن فلان نعم هو لم يلقه، هو لم يلقه، مع أن في الحق كلمة عن لا تفيد ليست نصا في أنه اتصل به، بل يحتمل أنه يكون بينه وبينه واسطا. نعم قال نعم طبعا المدلسين وغير العدول وغير الثقات غير داخلين في هذا. نعم المدلس عنعنته لا تفيد اتصاله، بل هو مدلس، المدلس عندما نقول مدلس بمعنى شخص نعم يستعمل مثل هذه الألفاظ من أجل أن يخفي أنه يعني اتصل أو أنه اتصل وهو ربما لم يتصل، فإذا ثبت أنه مدلس فلا تكون هنا عنعنته مفيدة للاتصال. إذن كلام مسلم رحمه الله طبعا مفترض في غير المدلسين. نعم قال بأن معنع المتعاصر محمول على الاتصال ولو لم يعلم التقاهما، فإنما ذلك في غير المدلسين، واضح في غير المدلسين، وأيضا فلما التدليس على كل حال يقسمه أهل العلم نعم بالمصطلح إلى نوع تدليس سمنه تدليس الشيوخ، وهناك تدليس سمنه تدليس التسوية. أما تدليس الشيوخ بمعنى أن يأتي إلى شيخ من شيوخه الضعفاء معروفين مشهورين بأنهم ضعيف، ولكنه مشهور عند المحدثين مثلا بكنيته، فهو يذكره بغير ما اشتهر به من أسمائه بلقبه، مثلا كان يروي مثلا واحد عن أبي سعيد فتظن أنت أنه أبو سعيد الخدري، هو لا هو أبو سعيد آخر، أو كذلك يسمونه للتسوية يعمد إلى الإسناد ويعرف بأنه فيه ضعيف فيسقط ذلك الضعيف ويجعل الراوي ليس شرط الراوي الذي رواه هو عنه، راوي من رواة الإسناد، يجعله كأنه روى عن غير من روى عنه، يسقط ذلك المتكلم فيه ويجعله مرويا عن غيره، ويجعل الإسناد مسوى بالعدول والثقات. وطبعا هو أيضا ذكي، لا تظن أنه سوف يعني ينتقل من شخص إلى شخص ثم بعد ذلك مباشرة يتفطرون إليه عن طريق التاريخ بأن هذا يقول هذا وهذا لم يلتقيا. لا، ولا يفعله في هؤلاء، وإنما يفعله في الذين التقي هذا مع هذا، التقيا، واحتمال أن يروي هذا عن هذا ثابت، يسقط هذا الذي بينهما الضعيف، هذا الذي إذا ربما وجد في الإسناد مباشرة يحكم عليه بأن الإسناد هذا ضعيف وانتهى. نعم، تفضل. فهو يعني يسقط هذا الضعيف ويجعل الإسناد مستوي بالعدول والثقات. نعم، وهذا أيضا نوع من التدليس الذي هو أخو الكذب لا يتحمله أهل العلم. نعم، وأما ما كان من نوع الذي الشخص يقول عن فلان عن فلان وتظن بأنه كذلك روى عنه وهو في الحق لا يريد كذبا، وإنما كما نحن الآن مثلا نقول عن ممكن راوي من الرواة ويكون حديثنا هذا يقول من النوع الذي يسمى معلق، نسقط فيه ربما إسنادا، وإن كنا نحن لسنا رواة في الحق، نحن نذكر الحديث فقط. هكذا بعضهم كذلك يسقط بعض الرواة، نعم، ولا يريد بذلك تدليسا ولا يريد شيئا. نعم، قال والخلاف في رد حديث المدلسين حتى يعلم اتصاله أو قبوله حتى يعلم انقطاعه. ها؟ ماذا؟ وأيضا فلما قدمناه من صحة طواف النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ نهارا. والخلاف في رد حديث المدلسين حتى يعلم اتصاله أو قبوله حتى يعلم انقطاعه، إنما هو إذا لم يعارضه ما لا شك في صحته، وهذا قد عارضه ما لا شك في صحته انتهى كلامه. نعم، بمعنى يعني الكلام الذي كنا نقدمه سابقا هذا كله إنما هو مفترض في الحديث ما لم يعارضه ما لا شك في صحته. تبين جيدا، فإما إذا تعارض حديثان، واحد في هذه المحتملات التي كنا نذكرها الآن وواحد لا شك في صحته، هنا نرجع إلى هذا ونقول هذا فيه مدلس وقد عنعنا، وهذا كله رواته يروي الآخر عن الآخر كله مصرح بالتحديث، فيصير هذا وجه من وجوه الترجيح، وجه من وجوه الترجيح، بمعنى نرجح هذا على هذا. إذن يعمل بهذا فقط إذا سلم من المعارض الصحيح الذي لا شك في صحته، إذن يبقى هذا صحيح ما لم يعارض مثل هذا. معليش نعود إلى العبارة، قال والخلاف في رد حديث المدلسين حتى يعلم اتصاله أو قبوله حتى يعلم انقطاعه، إنما هو إذا لم يعارضه ما لا شك في صحته، وهذا أي الحديث الذي نحن بصدده قد عارضه ما لا شك في صحته انتهى كلامه. إذا الكلام على أبي الزبير ورواية عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم، نقول ذلك الكلام وذلك التفصيل ما لم يعارض، وأما هنا وقد عرض بحديث ماذا؟ جابر بن عبد الله رضي الله عنه. نعم، قال ويدل على غلط أبي الزبير على عائشة أن أبا سلمة بن عبد الرحمن روى عن عائشة أنها قالت حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر. أفضنا يوم النحر، ما معنى أفضنا؟ طفنا طواف الإفاضة. وروى محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأصحابه فزاروا البيت يوم النحر ظهيرة، وزار رسول الله صلى الله عليه وسلم مع نسائه ليلا، وهذا غلط أيضا. قال البيهقي وأصح هذه الروايات حديث نافع عن ابن عمر وحديث جابر وحديث أبي سلمة عن عائشة، يعني أنه طاف نهارا قلت إنما نشأ الغلط من تسمية الطواف، من تسمية الطواف. إذن المؤلف رحمه الله هذا جيد في أحيانا الخلاف، عندما يذكر الشخص خلاف ويرجح ويذكر كذلك منشأ الغلط، منشأ الغلط معناه من أين أتي هؤلاء المختلفين أو الذين غلطوا، من أين أتي، من أين أتوا، نعم، معناه ما سبب غلطهم. قال قلت إنما نشأ الغلط من تسمية الطواف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخر طواف الوداع إلى الليل كما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت الحديث إلى أن قالت فنزلنا المحصبة فدعا عبد الرحمن بن أبي بكر فقال أخرج بأختك من الحرم ثم افرغا من طوافكما من طوافكما ثم أتياني هاهنا بالمحصب. المحصب قلنا ويسمى كذلك الأبطح، وهو المكان الذي الوادي اتسع فيه، الوادي يأتي أماكن ويضيق الوادي فيها، يضيق بمعنى مجراه يضيق، كأن يكون مثلا في شيء بين وبين بين واديين بين جبلين مثلا، ويأتي مكان يتسع فيه، نعم يتسع فيه، فيسمى هذا المكان الأبطح. نعم. إذن قال فقد الله العمرة وفرغنا من طوافنا في جوف الليل فأتيناه بالمحصب فقال فرغتما؟ قلنا نعم. فأذن في الناس بالرحيل فمر بالبيت فطاف به ثم ارتحل متوجها إلى المدينة. إذن قوله فمر بالبيت فطاف به، والظاهر هذا طواف وداع، وهذا طبعا كان ليلا، واضح أنه كان ليلا بحسب ما رأينا القصة. نعم. ثم ارتحل متوجها إلى المدينة، فهذا هو الطواف الذي أخره إلى الليل بلا ريب. فغلط فيه أبو الزبير أو من حدثه به وقال طواف الزيارة، والله الموفق. هذا هو منشأ الغلط، عندما قال بأن الطواف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الطواف إلى الليل، ليس ذلك طواف الإفاضة وإنما ذلك طواف الوداع، ولكن لما كان كل منهما يسمى طواف لعله من هنا يعني غلط أبو الزبير. قال ولم يرمل في هذا الطواف، ولم يرمل صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الطواف ولا في طواف الوداع، وإنما دائما الرمل إنما هو في طواف القدوم، طواف القدوم هو الذي فيه الرمل. الرمل قلنا هو مشية فيها نوع سرعة، ليس فيها نوع شد وعدو جريء أو لا لا، ولكن فيها نوع سرعة ربما صاحبه يظهر ذلك فقط أحيانا في كتفيه. نعم. طبعا وداع، نعم نعم، الطوافات ثلاثة، طواف القدوم قلنا لمن قدم مكة عام معتمرا أو حاجا، معتمر طواف القدوم، طواف القدوم معناها أول طوف، أول طواف، أول طواف قال له هذا طواف القدوم، معناه الآفاقيين عندما يأتون إلى مكة لا بد لهم من أن يطوفوا هذا الطواف الذي يسمى طواف القدوم. ثم طواف الإفاضة، وهذا بالنسبة للحاج فقط، طواف الإفاضة وهو ذلك الطواف، وهو ركن، ركن في الحج، كما أن عرفة ركن فطواف الإفاضة ركن، وطواف الإفاضة يكون يوم العاشر أو يوم الحادي عشر أو يوم الثاني عشر أو يوم الثالث عشر كذلك، وبعضهم قال حتى بعد الثالث عشر كل ما بقي من ذي الحجة يستطيع أن يطوف فيه، ولكن أقول الأحوط أن الإنسان يطوف الأيام الثلاثة فقط، يعني يوم العاشر وثلاث أيام بعده كلها يستطيع أن يطوف فيها. نعم. قال نعم هو نفسه طواف الإفاضة، طواف الزيارة هو طواف الإفاضة. نعم. قال ولم يرمل صلى الله عليه وسلم في هذا الطواف ولا في طواف الوداع، وإنما رمل في طواف القدوم. طواف الوداع كذلك نقول بأنه أيضا حتى في العمرة، وربما يصعب عليكم أن تقنعوا به كثير من الناس، طواف الوداع الذي الإنسان يخرج ويودع البيت بطواف، وإن كان هو بالنسبة لطواف في الحج واجب، لكنه في طواف في العمرة الظاهر أنه ليس واجب، ليس بواجب، ولكنه يأتي بالإنسان من أجل المعنى الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. كان الناس في زمن النبي عليه السلام، الواحد إذا كان مثلا في مزدلفة ثم في منى 3 أيام ينزل إلى مكة ويأتي بطواف الإفاضة، فإذا أكمل 3 أيام في منى من هناك رجع إلى بلده، انصرف إلى بلده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليجعل أحدكم آخر عهده بالبيت، لا ينصرف مباشرة من منى يرجع إلى بلده، يجعل بيته آخر عهده بالمناسك، فيطوف به طواف يسمى طواف الوداع، نعم، فيودع البيت. هذا المعنى كذلك في العمرة، إنسان ربما من فندقه فقط يذهب أو إلى خفاء كذلك، ولكن طواف الوداع حتى في الحج، لو أن مثلا يعني امرأة مثلا حاضت ولم يتأت لها وخافت فوات القافلة، يرخص العلماء بأن تتركه لا يحبسها. وهذا حصل لإحدى أمهات المؤمنين، حفصة، نعم، قال: أحابستنا هي؟ نعم، قال لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنها طاف طواف الإفاضة قال: ذلك يكفيها، فتترك إذن طواف الوداع ما دام طاف طوافا يغنيها ذلك الطواف عن طواف الوداع. ولكن الشخص السالم من هذه الأعذار كلها، نعم، يأتي بطواف الوداع. نعم، قال: فصل. ثم أتى زمزم بعد أن قضى طوافه وهم يسقون. ثم أتى زمزم، نعم، وزمزم هذا اسم قيل أنه مشتق من زمزم بمعنى يجتمع، نعم، وقيل أنه هكذا اسم ليس له اشتقاق، ليس له اشتقاق، وإنما هكذا اسم. وأما من قال بأنهم يعني زمزم بمعنى الجمع، وهذا إشارة إلى ما كانت تفعله أم إسماعيل هاجر، كانت تجمع الماء هكذا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله أم إسماعيل: لو لم تزمه أو تجمعه لكان عينا معينا، أي زمزم. ولا يزال على كل حال زمزم، نعم، رغم أن بعض الناس يشكك فيه ويقول: نعم، زمزم هذا من بركة ما كان فيه من أن الله عز وجل جعله ماء، هو أفضل ماء على وجه الأرض، أفضل ماء على وجه الأرض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأشر ماء كذلك ذكر نفسه هو بئر بهروت أو نعم برهوت، نعم، برهوت، وهو بئر كذلك من أبار النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا ذكرها بأنها شر الآبار. وهذا البئر الذي هو بئر زمزم، نعم، لا يزال الناس كذلك إلى اليوم يستخرجون منها مياه كثيرة، ويخرج ويمشي إلى المدينة، وموجود في بأحوال مختلفة، في أكياس، في أنابيب، متوفر توفرا بحيث لا نعرف يوم ما أنهم قالوا زمزم، يعني انتظره ساعة حتى يسترجع ماءه كما هو معلوم في غيره من الآبار. بئر وظنه نواحي العراق، برهوت، نعم، في أو في حضرموت، نعم، لكن زمزم كانت قديما في المسجد، ثم هي الآن أخرجت منه وصارت قريبا من المسجد، نعم. وبعض الناس ربما موجود على قيد الحياة اليوم يقول: ندركها عندما كانت في المسجد بئر ينزل إليه الناس هكذا في درج ويستقون منه، ثم هي الآن أخرجت وصارت في موضع لكنه قريب جدا من المسجد كذلك. نعم، قال: ثم أتى زمزم، أي النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أتى زمزم بعد أن قضى طوافه وهم يسقون. وهم يسقون بمعنى يعني الناس، والمراد بالذين كانوا يسقون الناس هم بني عبد المطلب، هم أهل السقاية. ماذا عندك؟ يستقون هكذا لعلها أفضل، إذا كان يستقون فالمراد على كل حال هم بني عبد المطلب، لأن الخطاب سوف يأتي. فقال لولا أن يغلبكم الناس، ويخاطب بني عبد المطلب هم الذين كانوا أصحاب السقاية المشرفين على يعني توزيع المياه في الأحواض وليمكنوا الناس من شربه. نعم. قال لا نزلت فسقيت معكم، لولا أن يغلبكم الناس لنزلت فسقيت معكم. نعم. ومعنى أن يغلبكم الناس بمعنى أن الناس يزاحمونكم ويحسبون أن هذا منسك ويصير لا خصوصية لبني عبد المطلب، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام تركها حتى تبقى لهم خصوصية بمعنى هم الذين يشرفون. نعم. بل حتى إذا احتاجوا نعم إلى أن يذهبون قبل الناس إلى مكة بحيث لا يبيتون فيها من أجل تحضير المياه ونحو ذلك، إذا كلفهم فهم رخص لهم مع من رخص له النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم ناولوه الدلو فشرب وهو قائم، فقيل هذا نسخ لنهيه عن الشرب قائما، أو هذا نسخ، نعم نسخ لنهيه عن الشرب قائما. إذن كأنه الشرب قائم كان نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وكونه شرب قائما هناك أن هذا نسخ. نعم. ويكون هذا من باب نسخ الفعل للقول، وهو صعب على كل حال نسخ الفعل للقول. نعم. وقيل بل بيان منه أن النهي على وجه الاختيار وترك الأولى، أن النهي بمعنى نهي النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو على وجه الاختيار، معناها إنشاء الإنسان وترك الأولى. وقيل بل للحاجة، وهذا أظهر. نعم. للحاجة بمعنى طبعا واضح زمزم، سيما عندما شخص يناولك الدلو قد لا يتأتى لك أن تجلس فتشرب من دلو. نعم. كما شرب صلى الله عليه وسلم قائم من مزاجة امرأة. نعم. هذه مواضع أحيانا تجد أنت مثلا واحد وضع يعني عين ماء في الحيض بحيث إذا أردت أن تشرب منها وليس هناك مثلا كأس، بل الكأس ربما يجعله قصيرا، فقد تضطر في مثل هذه الحالة إلى أن تشرب قائما. نعم. ونحو ذلك، هذا هو المراد هنا بالحاجة. نعم. من السنة أن تشرب واقف. لا في حق، إذا وجد الإنسان زحام ولا أظن اليوم وجود شيء من ذلك فيشرب لا شك جالسا، ولكن إذا كان ممكن إلا موضع واحد ولا في زحام كبير، وطبعا إذا جلس فقد يكون في ذلك ما يكون من الحرج عليه. نعم. وربما يخشى على نفسه الناس يسقطون على مثل ذلك الأشياء. واليوم على كل حال زمزم الحمد لله متوفر وفيه مواضع كثيرة تستطيع أن تشرب منها، تشرب جالس. نعم نعم. ولكن في الحقيقة هنا الظاهر أنه نعم كما قال ابن القيم رحمه الله بل للحاجة. هو النبي أصلا كان يشرب من دلو. نعم. الدلو ممكن الإنسان يصعب عليه ربما أن يجلس وهو ماسك للدلو. بهذا. نعم نعم بهذا. نعم. قال فقيل هذا. نعم. وهل كان في طوافه هذا راكبا أو ماشيا؟ فروى مسلم في الصحيح عن جابر قال طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت في حجة الوداع على راحلته يستلم الركن بمحجنه لأن يراه الناس يستلم الحجر. نعم. يستلم الحجر بمحجنه لأن يراه الناس وليشرف وليسألوه فإن الناس غشوه. غشوه من الغشيم بمعنى كأنهم يعني التفوا حوله أو نعم. وفي الصحيحين عن ابن عباس قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن. نعم. يستلمه بمعنى أنه يمسه فقط، هذا هو الاستلام. قالوا هذا الطواف ليس بطواف الوداع، فإنه كان ليلا وليس بطواف القدوم لوجهين: أحدهما أنه قد صح عنه الرمل في طواف القدوم، ولم يقل أحد قط رملت به راحلته، وإنما قالوا رمل نفسه، بمعنى هذا الطواف لم يذكر فيه الرمل. والثاني قول الشرير بن سويد: أفضت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فما مست قدماه الأرض حتى أتى جمعا. إذن معنى هذا كان راكبا، فليس هذا طواف القدوم. إذن إن طواف القدوم النبي صلى الله عليه وسلم كان يرمل فيه، وهذا ظاهره أنه من حين أفاض معه ما مست قدماه الأرض إلى أن رجع، ولا ينتقض هذا بركعتي الطواف، فإن شأنهما معلوم. قلت: والظاهر أن الشريد بن سويد، نعم، قلوا قلت والظاهر أن الشريف بن سويد قلت والظاهر أن الشريف بن سويد إنما أراد الإفاضة معه من عرفة، ولهذا قال حتى أتى جمعا، وهي مزدلفة، ولم يريد الإفاضة إلى البيت يوم النحر، ولا ينتقض هذا بنزوله عند الشعب حين بال ثم ركب، لأنه ليس بنزول مستقر، وإنما مست قدماه الأرض مسا عارضا، والله أعلم. قال فصل: ثم رجع إلى منى، ثم رجع إلى منى، يعني بعد أن طاف طواف الإفاضة في مكة، وهذا يوم العاشر، اليوم يوم العاشر بعد أن طاف طواف الإفاضة صلى الله عليه وسلم، رجع إلى منى، ورأينا ذلك الخلاف الذي سبق: هل صلى الظهر في منى ولا يزال متواصلا، أم صلاه في مكة؟ قال فصلا: ثم رجع إلى منى، واختلف أين صلى الظهر يومئذ. ففي الصحيحين عن ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى. وفي صحيح مسلم هذا هو القول الثاني، هذا هو القول الثاني. وفي صحيح مسلم عن جابر أنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمكة، وكذلك قالت عائشة: واختلف في ترجيح أحد هذين القولين على الآخر. القولين المقصود بهم: هل هو صلى الله بمنى أم صلى الله في مكة؟ واختلف في ترجيح أحد هذين القولين على الآخر. فقال أبو محمد بن حزم: قول عائشة وجابر أولى، وتبعه على هذا جماعة ورجحوا هذا القول بوجوه. قول عائشة رضي الله عنها وجابر أنه صلى الظهر بمكة، هذا وقولهم، وقول ابن عمر أنه صلى الله بمنى. قال: ورجحوا هذا القول بوجوه، أحدها أنه رواية اثنين وهما أولى من الواحد، يعني ابن عمر وحد الذي روى أنه صلى بمنى وهما اثنان. الثاني أن عائشة أخص الناس به صلى الله عليه وسلم، ولها من القرب والاختصاص به والمزية ما ليس لغيرها. الثالث ماذا؟ أن رواته اثنان. لا، أنه رواية اثنين. أن رواته اثنان. نحتدي رواته اثنان فيها ما فيها. ما معنى رواته اثنان؟ رواته اثنان. ماذا؟ طبق الصحابة. من خير من العبارة لكل حال التي لولا أننا التزمنا فقط الترجيح ما في هذه النسخة. نعم. قال الثاني أن عائشة أخص الناس به صلى الله عليه وسلم، ولها من القرب والاختصاص به والمزية ما ليس لغيرها. الثالث أن سياق جابر لحجة النبي صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها، انتبهوا جيدا دائما، حجة جابر رضي الله عنه هو الذي فعله شيخ الألباني عليه رحمة الله في كتابه صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه جاء إلى رواية جابر، نعم، وأضاف إليها ما صح عند غير مسلم، لأن رواية جابر ممن فرد به مسلم، نعم، وجعل منها يعني حجة تامة كما فعل كذلك في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للمسيء صلاته، وجعل منها يعني حجة تامة من أول أعمالها إلى آخر أعمالها، وأضاف كذلك ما ليس في مسلم مما صح عند غيره. ثالث أن سياق جابر لحجة النبي صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها أتم سياق، وقد حفظ القصة وضبطها حتى ضبط جزئياتها، حتى ضبط منها أمر لا يتعلق بالمناسك، وهو نزول النبي صلى الله عليه وسلم ليلة جمع في الطريق، فقضى حاجته عند الشعبي ثم توضأ وضوءا خفيفا، فمن ضبط هذا القدر فهو بضبط مكان صلاة يوم النحر أو لا. ومن ثم يقول العلماء كذلك بالنسبة للحديث المسلسل، الحديث المسلسل هو الحديث الذي صاحبه الراوي يروي الحديث ويروي معه أشياء أخرى، قال حدثني مثلا وهو قائم، بعد أن حدثني تبسم، حدثني وأخذ مثلا بأصبعي، أو أخذ يفتل أذني، أو مسح على مقدم رأسي، فهذه أشياء لا تتعلق بالحديث، فذكرها مع الحديث يدل على أن من ضبط أمرا خارجا عن الحديث أو لا أن يكون ضابطا للحديث، فأخذوا منها أن الحديث المسلسل حتى وإن كان التسلسل فيه غالبا يكون ضعيف مواصلة التسلسل، فمن يقول كما قال حدثني فلان هو أول حديث حدثني الراحمون يرحمهم الرحمن يرحمهم في الأرض، وهو أول حديث حدثني، ممكن تسلسل الحديث مثلا إلى كذا من رواة، ثم يأتي واحد ويجعله كله مسلسل من أوله إلى آخره، وهذا لا يصح، نعم، هذا كثير في المسلسلات، نعم، نفسه هنا ما قاله، نعم، إن رواية جابر أصح، لأن جابر رضي الله عنها رضي الله عنه نعم روى في حجة النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يتعلق بالمناسك، من نزوله صلى الله عليه وسلم في الشعب وقضى حاجته وتوضأ وضوء خفيف ثم، نعم، هذا لا يتعلق به، حاجة عرضت للنبي صلى الله عليه وسلم فذكر هو، يدل على أنه اهتم بحجة هذا، إذن وجه ترجيح، نعم، قال، نعم، 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 الوضوء الخفيف على كل حال يحتمل أنه خفف الوضوء بمعنى جعله مرة مثلا، وحتى يقال أنه توضأ أي لبعض الأعضاء فقط، لبعض الأعضاء فيسمى كذلك وضوء، لكن ليس هو الوضوء الشرعي، الوضوء الذي يصلى به، كما يقال الإنسان يتوضأ للأكل بمعنى يغسل يديه، هناك الوضوء اللغوي يطلق العام، وإياك، نعم، قال الرابع هكذا، الرابع أن حجة الوداع كانت في آذار، نعم، هذا شهر من الشهور على كل حال السريانية، يؤقت بأهل العراق وأهل الشام، آذار تقريبا يقابل مارس عندنا الشهر الثالث، يقولون آذار، يقولون كانون، يقولون نيسان، نعم، هذا ما سمعت، قلت مارس، الشهر الثالث من الشهور الميلادية عندنا، الشهور الميلادية، نعم، نقول يناير، فيفري، مارس هو الثالث، هم يقولون كذلك كانون، نيسان، آذار هو شهر مارس، إذن هذا من الأمور التي استخدمها المؤلف رحمه الله للترجيح. قال الرابع: أن حجة الوداع كانت في آذار، وهو تساوي الليل والنهار، وقد دفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس إلى منى، وخطب بها الناس، وقد دفع من مزدلفة قلنا قبل طلوع الشمس إلى منى وخطب بها الناس، معناها في منى خطب خطبة، ونحر بدنا وقسمها وطبخ له من لحمها بدنا عظيمة، نعم صح عندنا، وقسمها وطبخ له من لحمها وأكل منه ورمى الجمرة وحلق رأسه وتطيب ثم أفاض فطاف وشرب من ماء زمزم ومن نبيذ السقاية، النبيذ بمعنى يأتون بالماء ماء زمزم ويجعلون فيه التمر أو الزبيب، نعم، وربما يعني يبقى من الليل إلى النهار فترة زمنية هكذا معينة حتى ممكن إحنا نقوله ينقعوا، إحنا هكذا نسموه ينقع، إلا أن النبيذ منه ما يسكر فهذا يحرم ولا يجوز. النبيذ بمعنى تترك مثلا شيء من الأشياء المختلطة مثلا ماء مع تمر ماء مع كذا وتتركه فترة زمنية، نعم. ونبيذهم قديم على كل حال كان أحيانا يعني يطبخ حتى يطلع منه الزبد، نعم، ولربما تركوه في أواني مصمتة لا يدخل إليها الهواء فيكون ذلك مسببا في إسراع السكر إليها فيسمى هذا نبيذ، نعم نبيذ. وأحله الأحناف على كل حال، جوزوه، بل جوزوا كما يروى عنهم أن حتى الوضوء به النبيذ، نعم، فكانوا هم يستعملون فيه الماء ماء يعني الماء زمزم وكانوا يعطونه للحجيج، يعني الناس الذين يكون هناك لا أدري هل هو ببيع أم تبرع. قال وشرب، نعم، وشرب من ماء زمزم ومن نبيذ السقاية ووقف عليهم وهم يسقون، وهذه أعمال تبدو في الأظهر أنها لا تنقضي في مقدار يمكن معه الرجوع إلى منى بحيث يدرك وقت الظهر في فصل آذار. ترون ماذا يريد المؤلف بهذا؟ يريد أن يرجح ماذا؟ يريد أن يضعف القول بأنه صلى الظهر في منى، يعني هذه الأعمال التي ذكرها صاحبها لا يمكن أن يدرك وقت الظهر في منى. إذن فماذا بقي؟ قول من قال وهو عائشة وجابر رضي الله عنهم بأنه صلى الظهر في مكة، بين مكة ومنى أقول حوالي 7 كيلومترات، ولكن هم ربما 7 كيلومترات، نحن الآن نقول 7 كيلومترات، هم ربما الآن نعم 7 كيلومترات، ممكن إحنا نمر في طريق مثلا هكذا طريق سيارة ممكن هو يفعل هكذا 5 كيلومترات، نعم، يعني واحد يتبع مثلا الطريق طريق المعبد طريق السيارة، نعم هكذا يجد حتى الآن نفس الشيء. قال الخامس: أن هذين الحديثين جاريان مجرى الناقل والمبقي، جاريان مجرى الناقل والمبقي، انتبهوا، الناقل هذه طريقة أصولية على كل حال، ما هو المقدم؟ هل المبقي على الأصل أم الناقل على الأصل؟ يعني عندما نجد مثلا حديثين متعارضين أيهما أولى بأن يقدم على الآخر؟ واحد منهما مبقي على الأصل وواحد منهما ناقل على الأصل. إذن قد يقول قائل الناقل على الأصل هو المقدم، ناقل على الأصل، ولكن لا يكون ناقلا إلا بدليل، وقد يقول مبقى على الأصل كذلك هو الأولى لأن الإبقاء على الأصل مقدم لأن النقل عنه يحتاج كذلك إلى دليل. إذن قال أن هذين الحديثين، المقصود حديث عائشة وجابر مع حديث ابن عمر، نعم، واحد منهما مبقى على الأصل وواحد منهما ناقل على الأصل، أيهما مبقي وأيهما ناقل؟ قال جاريان مجرى الناقل والمبقي، فقد كانت عادته صلى الله عليه وسلم في حجته الصلاة في منزله الذي هو نازل فيه بالمسلمين. فجر ابن عمر على العادة. إذن ابن عمر مبقي ولا ناقل؟ مبقي. إذن ابن عمر مبقي الأصل. وضبط جابر وعائشة رضي الله عنهما الأمر الذي هو خارج عن عادته. إذن هذا الشخص الذي خارج عن العادة هو الذي أولى بأن يضبط، وأما الآخر يقول يعني ليس له دليل، ولكن يقول لك الأصل أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم عادة إذا سافر يصلي في منزله، ما يصلي في مكان آخر، ومنزله كانت منى، ونزل إلى مكة فقط من أجل أن يطوف طواف الإفاضة. إذن على العادة التي كانت له في سفره أنه يرجع إلى منزله فيصلي فيه. ممكن هنا لم يكلف ابن عمر رضي الله عنه إلا ماذا يعني، قال هذا هو الأصل. النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل خلافه، بخلاف جابر رضي الله عنه، فإذا هو يعني خرج من غير دليل قال قد ادعيت أنت دعوة. نعم. إذن قال وضبط جابر وعائشة رضي الله عنهما الأمر الذي هو خارج عن عادته فهو أولى. إذن ترجيح قول عائشة وجابر أنه صلى بمكان عام بأن يكون هو المحفوظ. ورجحت طائفة أخرى قول ابن عمر لوجوه أحدها أنه لو صلى الظهر بمكة لم تصلي الصحابة بمنى وحدانا وزرافات أي مجموعات، بل لم يكن لهم بد من الصلاة خلف إمام يكون نائبا عنه، ولم ينقل هذا أحد قط. إذن لو فرضنا أن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ما روى ابن عمر، هذا يعني مؤيدين لقول ابن عمر، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مكة الذين في منى كيف صلوا؟ هل صلوا يعني وحدانا وهم مع ذلك كلهم في منى؟ لم يكن هذا من عادة الصحابة. فلو صلوا في منى وليس إمامهم النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك موجود في مجموع القافلة، لكان أمرا جدير بأن ينقل، يعني الدواعي لنقله تتوفر. قال صلى الله في الحج بمنى فلان، بينما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، فهو أمر يعني توجد همة في نقله وروايته. قال ولم ينقل عنه، ولكن القافلة هي مقصود القافلة جنة جاء من المدينة، المقصود القافلة قافلة جاءوا من المدينة، وإنما تفرقوا فقط بحسب أحوالهم، بعضهم ممكن تأخر في منى فتفرقوا فقط على المناسك، معناها ممكن الذي يكون في منى أو مع قافلة النبي صلى الله عليه وسلم هم الآن في طريق العودة، لا بد أن يجتمعوا جميعا في طريق العودة، ما يبقى واحد باقي في مكة ولا قال عندي إصلاح في مكة بغينا نقضيه وعدوك نلحق معك، إلا إذا الأمير رخص له. نعم. قال بل لم يكن لهم بد من الصلاة خلف إمام يكون نائبا عنه، ولم ينقل هذا أحد قط، ولا يقول أحد إنه استناب من يصلي بهم. ولا نقل هكذا. نعم. ولا نقل أحد قط، ولا يقول أحد إنه استناب من يصلي بهم، ولولا علمه أنه يرجع إليهم فيصلي بهم لقال إن حضرت الصلاة ولست عندكم فليصلي بكم فلان. وحيث لم يقع هذا ولا هذا، ولا صلى الصحابة هناك وحدانا قطعا، ولا كان من عادتهم إذا اجتمعوا أن يصلوا عزين بمعنى متفرقين، علم أنهم صلوا معه على عادتهم، صلوا معه على عادتهم. إذن واضح هذه الاحتمالات التي يراد بها تقوية ما ذهب إليه ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم لو علم مثلا أنه لا يصلي في مكة، يعني لا يكفيه الوقت مثلا بأن رجع إلى منى فيصلي بهم جميعا، لكان قد استنب، يقول إذا لم أعد فليصلي بكم مثلا فلان من الناس. فإذا ما دام هذا لم يحصل، لم ينب أحدا، والصحابة لم يكن من عادتهم إذا كانوا في موضع واحد يصلي كل واحد وحده، فلا بد أن يكونوا قد صلوا جماعة. إذا صلوا جماعة ولم يصلي بهم النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مكة، فمن صلى بهم إذن؟ واضح يعني وجه تقوية هنا ما ذهب إليه ابن عمر، واضح لا؟ نعم ماذا؟ ماذا يقول؟ كذلك هذا احتمال سوف يذكر. لو صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأهل مكة سوف يذكره، نعم احتمال وارد. نعم الثاني أنه لو صلى بمكة لكان خلفه بعض أهل البلد وهم مقيمون، وكان يأمرهم أن يتموا صلاتهم، ولم ينقل أنهم قاموا فأتموا بعد سلامه صلاتهم. وحيث لم ينقل هذا ولا هذا، بل هو معلوم الانتفاء قطعا، علم أنه لم يصل حينئذ بمكة. وما ينقله بعض من لا علم عنده أنه قال يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر، فإنما قاله عام الفتح لا في حجته. إذن هذا كان منه صلى الله عليه وسلم عام الفتح، عندما فتح مكة نعم قال هذا الكلام، وليس في حجته، هذه حجة الوداع. قال الثالث أنه من المعلوم أنه لما طاف ركع ركعتي الطواف، ومعلوم أن كثيرا من المسلمين كانوا خلفه يقتدون به في أفعاله ومناسكه، فلعله لما ركع ركعتي الطواف والناس خلفه يقتدون به ظن الظان أنها صلاة الظهر، ولا سيما إذا كان ذلك في وقت الظهر، بل ولا سيما إذا كان كذلك وهو مسافر يصلي ركعتين. وهذا الوهم لا يمكن رفع احتماله بخلاف صلاته بمنى، فإنها لا تحتمل غير الفرض. يعني هذا الاحتمال وارد، الصحابة رضي الله عليهم والنبي صلى الله عليه وسلم إمامهم في هذا السفر، يعلمهم كيف يفعلون في جميع المناسك، فربما رأوه يصلي ركعتي طواف فأخذوا يصلون خلفه، ويظهر في الصورة كأنهم نعم جعلوه إماما، إمام الصلاة نعم، ركعتي الطواف كل واحد يصلي وحده نعم، ولكن أخذوا يصلي خلفه، ربما رأى فظن أنهم يصلون خلفه كأنهم يصلون صلاة جماعة، وربما قال هذه صلاة الظهر فنقل هكذا. الرابع أنه لا يحفظ عنه في حجه أنه صلى الفرض بجوف مكة، بل إنما كان يصلي بمنزله بالأبطح بالمسلمين مدة مقامه، كان يصلي بهم أين نزلوا، لا يصلي في مكان آخر غير المنزل العام. هذا ممكن كذلك يتخذه دليلا من يجيز إذا كان الشخص في مكة، يقول كل مكة تستطيع أن تصلي فيها ويكون لك الأجر الذي يحصل لمن صلى في مسجد. هذا قول ذكرناه سابقا، على أن بعضهم يذهب إلى أن أينما كنت في مكة في حرمها طبعا، فيجوز لك أن تصلي حتى في المساجد الأحياء، ولا تتعب نفسك تمشي المسجد الحرام، المسجد الذي حول الكعبة المقصود، فتجتهد في الصلاة فيه، تصلي في مساجد الأحياء كلها وتدرك التضعيف الذي في المسجد الحرام. نعم. الخامس أن حديث ابن عمر متفق عليه، وحديث جابر من أفراد مسلم، فحديث ابن عمر أصح منه، وكذلك هو في إسناده فإن رواته أحفظ فإن رواته أحفظ وأشهر وأتقن. فأين يقع حاتم بن إسماعيل من عبيد الله بن عمر العمري؟ وأين يقع حفظ جعفر من حفظ نافع؟ السادس أن حديث عائشة قد اضطرب في وقت طوافه، فروي عنه على ثلاثة أوجه: أحدها أنه طاف نهارا، والثاني أنه أخر الطواف إلى الليل، الثالث أنه أفاض من آخر يومه فلم يضبط فيه وقت الإفاضة ولا مكان الصلاة بخلاف حديث ابن عمر. السابع أن حديث ابن عمر أصح منه بلا نزاع، فإن حديث عائشة من رواية محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عنها، وابن إسحاق مختلف في الاحتجاج به ولم يصرح بالسماع. ابن إسحاق معدود من المدلسين، والمدلس إذا لم يصرح بالسماع فصرح بالسماع قلنا أن يأتي بي الألفاظ الصريحة في السماع، نعم، بمعنى إذا عنعن لا يكفي بل عنعنه، فكيف يقدم على قول عبيد الله حدثني نافع عن ابن عمر؟ الثامن أن حديث عائشة ليس بالبين أنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمكة، فإن لفظه هكذا أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه حين صلى الظهر ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس كل جمرة بسبع حصيات، فأين دلالة هذا الحديث الصريحة على أنه صلى الظهر يومئذ بمكة؟ وأين هذا في صريح الدلالة إلى قول ابن عمر أفاض يوم النحر ثم صلى الظهر بمنى يعني راجعا؟ وأين حديث اتفق أصحاب الصحيح على إخراجه إلى حديث اختلف في الاحتجاج به؟ والله أعلم. دل علينا أن توقفنا. نعم، فيما ظهر من أول الكلام ظهر ابن القيم يرجح أنه صلى الله عليه وسلم صلى بمكة، ولكن ذكر أدلة القائلين بما رواه ابن عمر رضي الله عنهما كأنه يحكيها فقط. نعم متى يقولها؟ يعني تقصد في غير هذه نعم، إنسان إذا كان مسافرا وصلى بمقيمين، إذا كان مسافرا وصلى بمقيمين يسلم سرا، واضح؟ يسلم سرا يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، أتموا صلاتكم فإنا قوم صفر. طبعا لا شك أن أقول في هذه الصورة، وما كيف يعني، ولا شك ولزل في بلدة وصلى خلفه المقيمون والمسافرون ربما، وهو مسافر قدموه قالوا مثلا أنت يعني أقرأنا لكتاب الله عز وجل تقدم لتصلي بنا، فصلى بهم فيعلم بأنه طبعا خلفه الناس المسافرون المقيمون. لا يتم خشية ماذا؟ ما شاء الله ما تقع أي فتنة تقع. يقول لهم قال لا أتقدم خوف ممكن الناس لا يعرفون هذا الحكم أو يلتبس عليهم أو نحو ذلك من أشياء، لا يتقدم. نعم 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 لا شك نعم ولا شك على كل حال إذا كان في أمر الجنابة وما شاكله من المسائل التي تقع في البيت أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كما نعلم نحن حديث التي فيها صفة غسل الجنابة ليس فيها إلا ما روي عن ميمونة أو عن عائشة رضي الله عنها، ما فيه أحد من الصحابة روى غير هذا عنهما في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا كان الأمر متعلق بغير ذلك فلا شك أن المرأة كذلك في السفر أيضا تكون قريبة من زوجها، بل هي ربما بعد عودتها تسأله ويكون منها ما يكون ربما من المساءلات ونحو ذلك مما لا يتوفر لكثير من الناس. فمهما قالها شخص سيما إذا لم يكن أمر فيه معارضة أو معارضة ربما ليس فيها الخصوصية، نعم لا بأس أن يحتج به. نعم لكن قد أحيانا هذا في نفسه لا يصلح معارضة في كل الأحوال، لا يصلح معارضة في كل الأحوال لأنه ممكن جدي يعارض ما هو أقوى منه. ها مثل هنا ذكر أن حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه هو حديث متفق عليه. نعم وأما حديث عائشة رضي الله عنها فهو من رواية محمد بن إسحاق، ومحمد بن إسحاق مدلس ولم يعنعن. نعم ووصفه كذلك بالاضطراب إلى آخر ذلك من هذه الأشياء. نعم يعني هذه الحجة نعم تنتهي عند حد معين معناها أحيانا لا تقوى. نعم وإياك إذن نكتفي بالقدر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سؤال واحد يتعلق بدرسنا السابق نعم، وهو تفرق الناس في طواف النبي صلى الله عليه وسلم، هل طاف مع الإفاضة وسعى أذكر أقوالهم؟ تفرق الناس في طواف النبي صلى الله عليه وسلم، هل طاف مع الإفاضة وسعى السلام وأذكر أقوالهم؟ نعم من يحضر الجواب؟ تفضل. السلام نعم. إذن طاف طوافين بل ربما حتى قالوا أنه سعى سعيين. نعم نعم إذن أخر طوافه إلى الليل هكذا قال. إذن هذه مجموع ما قيل في مسألة طواف النبي صلى الله عليه وسلم يوم إفاضته من منى إلى مكة. إذن طواف القدوم انتبهوا جيدا، وهذا في حق صراحة إنما هو اجتهاد مني في فهم كلام أهل العلم فقط، يقصدون طواف القدوم ليس الطواف الأول الذي عندما قدم مكة، فهذا الطواف لا بد منه، أي إنسان يقدم مكة لا بد له أن يطوف هذا الطواف، لكن من جاء مثلا من بعيد فقط ولحق على يوم التروية ودخل في منى، هذا لا يلزم طواف القدوم. كذلك الرجل مثلا الذي قال له ما تركت واديا إلا صعدت هنا عام حتى جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بأنه الآن وصل وهو في مزدلفة، طبعا هذا لم يطوف طواف القدوم لأنه ما دخل مكة، ولكن كل من دخل مكة لا بد له أن يطوف طواف القدوم. وإنما يعنون طواف القدوم معنى عندما كانوا في عرفات ثم جاءوا إلى مزدلفة ومزدلفة إلى منى، عندما دخلوا مكة كأن هناك طواف آخر ثم طواف القدوم. وكذلك حاولوا أن تنتبهوا جيدا، لنفرض طواف القدوم ليس فيه خلاف أنه يجب لكل من دخل مكة يريد الحج أو يريد العمرة، لكن قد يقول قائل بالنسبة للمعتمر أين طواف قدومه من طواف عمرته؟ هذا هو الذي نقول فيه مثله مثل الشخص الذي دخل إلى المسجد وجمع بين تحية المسجد والراتبة، أو عندما دخل المسجد ووجد الصلاة قائمة فيعتبر صلاته الفريضة أسقطت عنه ماذا؟ تحية المسجد. نعم. فالذي جاء إلى مكة معتمرا طواف قدومه هو نفسه طواف عمرته، لا يقال طوف طواف قدوم ثم بعد ذلك طوف طواف العمرة، لأن طواف العمرة ركن، فطواف قدومه هو عين طواف عمرته في القادم إلى الحج ودخل إلى مكة. لأنه يعني ممكن إنسان كما فعل قلنا الرجل الذي جاء من جبل إلى جبل، تذكرون القصة هذه؟ لا تذكرها؟ تذكرون قصة هذا الرجل الذي أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مزدلفة، قال من وقف موقفا هذا فقد حج. الرجل الذي جاء قال ما تركت جبلا، ذكرناه في هذا الكتاب، قال ما تركت جبلا إلا وطفت عليه، هذا ما دخل مكة، هذا وجد الناس مباشرة في عرفات، فهذا أول ما فعله من حجه أنه دخل الناس في عرفات. لكن نقول الإنسان الذي جاء في متسع من حاله، متسع من حاله ودخل إلى مكة، فهذا يعني لا يقال أنه لا يطوف. إذا الكلام ليس في هذا الطواف الأول الذي دخل به الشخص إلى مكة، ولكن يعنون بطواف القدوم أن الشخص وهو قد كان في منى وأراد أن يرجع إلى مكة، القائلون بأن طواف قدوم ثم طواف إفاضة، يعني طواف آخر يدخل به إلى مكة ثم يطوف طواف آخر. يأتي بعد، ممكن يكون صاحبه تحلل تحلل صغر، ممكن نعم. المهم هو عندما ذهب إلى مكة وهو قد كان في منى، كان يوم التاسع في 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 عرفة، ويوم العاشر كان في منى، فهو الآن عائد إلى مكة. هذا القول يقول كأنه يطوف طواف قدوم ثم يطوف طواف إفاضة، طوافين يعني. أما الطواف الأول طواف قدومه إلى مكة قبل أي عمل، فهذا من الفرض أنه لا جدال فيه ولا كلام فيه. نعم. إذن هذه الحاصل الأقوال الثلاثة التي قيلت في طواف النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم. نعم. نعم. بعده؟ نعم. كيف تعويض للطواف الأول؟ نعم. لا لا، الطواف طواف عائشة رضي الله عنها لم تطوف طواف القدوم. عائشة رضي الله عنها لم تطوف طواف القدوم، لماذا؟ لأنها كانت متلبسة بمانع، هو كونها كانت حائضا، فهي دخلت نعم مع الحجاج ولكنها لم تطوف. طافوهم، ومن كان منهم معتمر تحلل، من كان متمتع تحلل من عمرته بعد أن سعى، وهي لم تطف وطبعا لم تسعى. فعندما كان يوم التروية ذهبت معهم إلى منى وباتت فيها، ثم تنطلق إلى عرفات وهي ما زالت محرمة، حتى عندما حاضت وهي ما زالت محرمة لأنها لم تطوف قدوم، ولكنها طافت طوافا واحدا، طافت طوافا واحدا، حالها كحال ماذا؟ من طاف طواف القدوم وطاف كذلك طواف الإفاضة، وهذا كله غير طواف الوداع، هذا كله كلام كله خارج طواف الوداع الذي هو آخر شيء يريد الإنسان أن يخرج، يعني يذهب عائد إلى بلده. طواف الإفاضة الذي هو ركن يأتي به الإنسان يوم العاشر، ويستطيع أن يأتي به كذلك في ثلاث أيام، أيام التشريق كلها. لكن طواف القدوم هذا الذي يدخل به قلنا إلى مكة إذا جاء في حال نعم من اتساعنا، وأما الشخص الذي ربما قلنا جاء مباشرة من بلده ووجد الناس يوم التروية ووجدهم ربما كذلك في الحج ونحو ذلك من الأشياء، فهذا لم يبقى له طواف قدوم. نعم، ممكن يكون قارن وممكن يكون مفرد، ممكن يكون قارن. ماذا؟ لا، ولكن يكفيه هو القارن، قلنا أنه يكفيه طواف واحد لحجه ولعمرته، وإنما الذي لا بد له من طوافين وسعيين هو متمتع، طواف لعمرته وسعي ويتحلل ثم يحرم بالحج، وحجه كذلك فيه طواف وسعي. أما القارن فطواف واحد وسعي واحد، حاله كحال مفرد. نعم نعم تمام. بالنسبة في غير وقت الصلاة قلت نعم، وانت مثلا مثلنا له فيما سبق، انت مثلا دخلت الى المسجد وعندك وقت نظرت فاذا به ما زال بقي حوالي ممكن 10 دقائق تكفيك لان تصلي 4 ركعات، فقلت ماذا، انا اصلي تحية المسجد ثم أصلي الراتبة إن شئت، وإن شئت جعلت صلاتك هذه راتبة، ممكن لأنك في حالة ممكن من الأعياء أو أنك لم تنشط فقط، فجعلت راتبتك هذه مسقطة عنك تحية المسجد. فالذي جاء إلى مكة لا بد له من طواف، لا بد له من طواف إذا جاء ناسكا يعني حاجا أو معتمرا، وأما طبعا إذا جاء لغير هذا فكلام آخر. نعم، إذن لنبدأ مباشرة من الموضع الذي توقفنا فيه وهو نعم نعم، قوله والطائفة الثالثة، والطائفة أظن الثالثة توقفنا عن الثالثة. نعم، قال والطائفة الثالثة الذين قالوا أخر طواف الزيارة، طواف الزيارة وطواف الإفاضة إلى الليل، وهم طاووس ومجاهد وعروة، ففي سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه من حديث أبي الزبير المكي عن عائشة وابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر طوافه يوم النحر إلى الليل، وفي لفظ طواف الزيارة قال الترمذي حديث حسن. وهذا الحديث نعم وفي لفظ مكي عن عائشة وجابر، والصواب عن عائشة بن عباس. إذن هذا الذي عندنا هو الصواب، أنت قلت هو جابر في هذه النسخة التي عندك، يعني نقل في الأصل غير صواب. والصحيح الصواب، إذن أنت تصحح. ونحن نكتب عن عائشة وجابر وغير صواب، والصواب أيوة نعم صواب عائشة وجابر. وابن عباس. أيوة، إذن هذا الذي عنده هو الصواب. نعم نعم. قال عن عائشة وابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر طوافه يوم النحر إلى الليل، إلى الليل. وفي لفظ طواف الزيارة قال الترمذي حديث حسن. وهذا الحديث غلط بين خلاف المعلوم من فعله صلى الله عليه وسلم الذي لا يشك فيه أهل العلم بحجته صلى الله عليه وسلم. فنحن نذكر كلام الناس فيه، فنحن نذكر كلام الناس فيه. قال الترمذي في كتاب العلل له: سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث، وقلت: أسمع أبو الزبير من عائشة وابن عباس؟ قال: أما من ابن عباس فنعم، وفي سماعه من عائشة نظر. وقال أبو العباس، قال أبو الحسن القطان: عندي أن هذا الحديث ليس صحيح. وأبو الحسن، أبو الحسن بن القطان، قال عندي أن هذا الحديث، حمود نعم، قال عندي أن هذا الحديث ليس بصحيح، إنما طاف النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ نهارا، وإنما اختلفوا هل صلى الظهر بمكة أو رجع إلى منى. هذه المسألة المهمة جدا التي في هذا الفصل وهي التي يدور عليها البحث. نعم، هل صلى الظهر بمكة أو رجع إلى منى؟ هذا خلاف، وخلاف على كل حال صراحة من خلاف العالي الذي ربما قد يعني يصعب أن تعرف فيه وجه الصواب. نعم، أن المؤلف رحمه الله رجع إلى بعض الطرق المتعلقة بالزمان من أجل الترجيح. قال: أو رجع إلى منى، بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم عندما يعني طبعا رمى في منى جمرة العقبة، وطبعا الرمي بالنسبة لغير أهل الأعذار يكون بعد طلوع الشمس، ثم نحر 63 بدنة، وبعد أن نحرت أمر بأن يؤخذ من كل واحدة منها قطعة قطعة وتوضع في قدر، وأكل منها صلى الله عليه وسلم، وكذلك حلق رأسه وتطيب، ثم ينزل بعد ذلك إلى مكة فيطوف طواف الإفاضة. فهل بقي من النهار وقت حتى يرجع إلى مكة إلى منى ويصلي بها الظهر، أم أنه أدركه الظهر هناك في مكة وصلى الظهر هناك في مكة بالناس؟ هذه صورة الخلاف في هذه المسألة. نعم، قال: هل صلى الظهر بمكة أو رجع إلى منى فصلى الظهر بها بعد أن فرغ من طوافه؟ فابن عمر يقول إنه رجع إلى منى فصلى الظهر بها، وجابر يقول إنه صلى الظهر بمكة، صلى الظهر بمكة، وهو ظاهر حديث عائشة من غير رواية أبي الزبير. إذن تقدم أن أبي الزبير هل سمع من عائشة أم لم يسمع، تردد في ذلك البخاري رحمه الله نفسه. قال: فصلى الظهر بعد، فابن عمر يقول إنه رجع إلى منى فصلى الظهر بها، وجابر يقول إنه صلى الظهر بمكة، وهو ظاهر حديث عائشة من غير رواية أبي الزبير هذه التي فيها أنه أخر الطواف إلى الليل. وهذا شيء لم يروى إلا من هذا الطريق، وأبو الزبير مدلس لم يذكرها هنا سماعا من عائشة، وقد عهد أنه يروي عنها بواسطة ولا عن ابن عباس أيضا، فقد عهد كذلك أنه يروي عنه بواسطة، وإن كان قد سمع منه فيجب التوقف فيما يرويه أبو الزبير عن عائشة وابن عباس مما لا يذكر فيه سماعه منهما. إذن هكذا المدلس، إذا من المفروض إذا روى أن يحدث بالصيغة الدالة على الاتصال، لا يقبل منه أن يقول أنه قال أن أو عن فلان، لا بد أن يقول سمعت أو نحو ذلك من الألفاظ، ألفاظ التحمل الدالة التي هي نص في الاتصال أو تدل على الاتصال، لأنه ممكن يقول عن فلان، نحن يمكن نقول عن فلان ممن لم نلقه، نعم، بحيث ربما إذا رجعنا في ذلك قال لنا شخص هل سمعته منه، تقول لا ما سمعته، ولا تستطيع كذلك بعد ذلك أن تقول له كيف تقول عن فلان وأنت لم تسمع منه، يقولك عن في محتملهما، تحتمل السماع وتحتمل عدمه، لكن إذا قال سمعت أو حدثني أو قال لي نعم أو حدث لا أو هذه نص في السماع، إلا أن يقول أن يكون القائل لها شخص غير عدل، والكلام ليس فيه إنما هو شخص عدل إلا أنه معروف بالتدليس، نعم، فإذا لم يصرح بالسماع هكذا يكون مصير حديثه، نعم. قال ولا فقد عهد كذلك أنه يروي عنه بواسطة وإن كان قد سمع منه، فيجب التوقف فيما يرويه أبو الزبير عن عائشة وابن عباس مما لا يذكر فيه سماعه منهما لما عرف به من التدليس. لو عرف سماعه منها لغير هذا فأما ولم نعم ماذا؟ ولو عرف سماعه منهما قال لغير هذا، فأما ولم يصح لنا أنه سمع من عائشة فالأمر بين في وجوب التوقف فيه، وإنما يختلف العلماء في قبول حديث المدلس إذا كان عمن قد علم لقاؤه له وسماعه منه ها هنا، نعم، وإنما يختلف العلماء في قبول حديث المدلس إذا كان عمن قد علم لقاؤه له وسماعه منه، يقول قوم يقبل ويقول آخرون يرد ما يعنعنه، نعم، ها هنا، نعم، وسماعه منه ها هنا، ها إذا كان عمن قد علم لقاؤه له وسماعه منه ها هنا يقول قوم، نعم، ها هنا يقول قوم، نعم، مقصود أن يعني كلام العلماء فيما تقدم أن قلته أن المدلس على قسمين، مدلس ثبت لقاؤه بمن عنعن عنه، ومدلس لم يقبل لقاؤه بمن عنعن عنه، فأما الذي لم يثبت لقاؤه بهذا لا خلاف فيه أنه ماذا؟ يرد حديثه، وكليهما مدلس لكنه عدل، ليس من نوع التدليس الذي هو كما قيل فيه أخو الكذب. إذن الكلام في المدلس الذي ثبت لقياه بشخص معين، ثبت لقياه به، وهل ثبتت يعني طبعا معاصرته له وهل ثبتت لقياه به؟ والظهر أنه ذكر أنه لقاؤه به له وسماعه منه. لكن بخصوص هذا الحديث هو مدلس بخصوص هذا الحديث نعم عنعن فيه وهو مدلس، هذا هو الذي فيه الخلاف الذي كنا نقوله الآن. نعم. قال: قد علم لقاؤه له وسماعه منه. هنا يقول قوم يقبل، ويقول آخرون يرد ما يعنعنه عنهم حتى يتبين الاتصال في حديث حديث. وأما ما يعنعنه المدلس عمن لم يعلم لقاؤه له ولا سماعه منه فلا أعلم الخلاف فيه بأنه لا يقبل، بأنه لا يقبل. عبد الله واضح؟ واضح؟ تأكد. نعم. قال: ولو كنا نقول بقول مسلم بأن معنعن المتعاصرين محمول على الاتصال ولو لم يعلم التقاؤهما. نعم، هذا مما اختلف فيه مسلم مع البخاري، أن المسلم رحمه الله يكتفي بالمعاصرة إذا كانت من شخص عن شخص آخر. والظهر أنه في الحق مسلم لا يتكلم عن المدلسين، وإنما يتكلم عن شخص عدل. نعم. وهذا هو الذي خالف فيه البخاري رحمه الله، وقال: لا بد أن تثبت المعاصرة وأن يثبت اللقاء. المعاصرة بمعنى نظرنا في تاريخ ولادتهما ووفاتهما فوجدنا أنهما يعني في نفس الفترة، لكن هل ثبت بينهما لقاء؟ ربما لم يثبت. وهذا المعاصر قال عن معاصره عن كذا وكذا وكذا، مع أنه لم يثبت لنا اللقاء، ثبت المعاصرة فقط. مسلم مثل هذا النوع من الحديث يقبله. نعم. والبخاري قال لا يقبله حتى تثبت اللقاء، المعاصرة مع اللقاء. وليس لابد اللقاء في كل حديث، يثبت أنه مرة مثلا التقوا فيحمل كل أحاديثه على أنه سمعها منه مباشرة. واضح؟ واضح؟ ولا قل لي أعيد أعيد. نعم. نوفل. نعم. ماذا؟ طبعا المعاصرة إمكان اللقاء. نعم. ما هو المعاصرة؟ إذا ثبتت فيكفيه هذا. وطبعا لابد الظاهر أنه لابد إمكان اللقاء، بمعنى لا نعني بالتعاصر مثلا أن يكون هذا في سن تعاصر معه، ولكنه في سن لا يعقل أنه أخذ منه حديث. قال مثلا: بعد أن ولد فلان في سنة كذا، بعد 7 سنوات توفي من ادعى بأنه سمع منه، بعد 7 سنوات أو 6 سنوات، وبينهما مثل مسافة ونحو ذلك. هذه الاحتمالات كلها يعني المفروض أنها لا. المهم الملاقات مع المعاصرة اشترطهم البخاري في كل من يروي له. إذا روى عن فلان عن فلان عن فلان، كل واحد من الرواة في من روى عنه ثبت لقاء معاصرتهما وكذلك لقاؤهما، بحيث يأخذ الأحاديث كل التي رواها فلان سواء كانت جاءت بصيغة العنعنة عن فلان عن فلان عن فلان، أو بصيغة التصريح بالتحديث الألفاظ التي هي نص في اللقاء، كأن يقول حدثني، سمعت، قال لي، حدثنا، ونحو ذلك من الألفاظ التي هي نص في السماع ونص في اللقاء. نعم. قال في حديث: أما ما يعنعنه المدلس عمن لم يعلم لقاؤه له ولا سماعه منه فلا أعلم الخلاف فيه بأنه لا يقبل. ولو كنا نقول بقول مسلم بأن معنعن المتعاصرين محمول على الاتصال، معنعن المتعاصرين محمول على الاتصال، معناها متى ما وجدنا متعاصرين عنعن أحدهما على الآخر محمول ذلك على أنهما اتصلا، معنى هذا هو الذي نتخذه دليلا على أنهما اتصلا، لأن هذا ثقة عدل لا يكذب، كيف يقول عن فلان نعم هو لم يلقه، هو لم يلقه، مع أن في الحق كلمة عن لا تفيد، ليست نصا في أنه اتصل به، بل يحتمل أنه يكون بينه وبينه واسط العمل. قال نعم أيه. طبعا المدلسين وغير العدول وغير الثقات غير داخلين فيها. نعم المدلس عنعنته لا تفيد اتصالا، بل هو مدلس. المدلس عندما نقول مدلس بمعنى شخص نعم يستعمل مثل هذه الألفاظ من أجل أن يخفي أنه يعني اتصل أو أنه اتصل وهو ربما لم يتصل. فإذا ثبت أنه مدلس فلا تكون هنا عنعنته مفيدة للاتصال. إذن كلام مسلم رحمه الله طبعا مفترض في غير المدلسين. نعم قال بأن معنى على المتعاصر محمول على الاتصال ولو لم يعلم التقاؤهما، فإنما ذلك في غير المدلسين. واضح؟ في غير المدلسين. وأيضا فلما والتدليس على كل حال يقسمه أهل العلم نعم بالمصطلح إلى نوع تدليس سمنة وتدليس الشيوخ، وهناك تدليس سمنة وتدليس التسوية. أما تدليس الشيوخ بمعنى أن يأتي إلى شيخ من شيوخه الضعفاء معروفين مشهورين بأنهم ضعيف، ولكنه مشهور عند المحدثين مثلا بكنيته، فهو يذكره بغير ما اشتهر به من أسمائه بلقبه مثلا، كأن يروي مثلا واحد عن أبي سعيد فتظن أنت أنه أبو سعيد الخدري، هو لا هو أبو سعيد آخر. أو كذلك يسمون للتسوية يعمد إلى الإسناد ويعرف بأنه فيه ضعيف فيسقط ذلك الضعيف ويجعل الراوي ليس شرط الراوي الذي رواه هو عنه، راوي من رواة الإسناد يجعله كأنه روى عن غير من روى عنه، يسقط ذلك المتكلم فيه ويجعله مرويا عن غيره ويجعل الإسناد مسوى بالعدول والثقات. وطبعا هو أيضا ذكي، لا تظن أنه سوف يعني ينتقل من شخص إلى شخص ثم بعد ذلك مباشرة يتفطرون إليه عن طريق التاريخ بأن هذا يقول هذا وهذا لم يلتقيا، لا ولا يفعله في هؤلاء، وإنما يفعله في الذين التقي هذا مع هذا التقيا، واحتمال أن يروي هذا عن هذا ثابت، يسقط هذا الذي بينهما الضعيف هذا الذي إذا ربما وجد في الإسناد مباشرة يحكم عليه بأن الإسناد هذا ضعيف وانتهى. نعم تفضل. فهو يعني يسقط هذا الضعيف ويجعل الإسناد مستوى بالعدول والثقات. نعم وهذا أيضا نوع من التدليس الذي هو أخو الكذب لا يتحمله أهل العلم. نعم وأما ما كان من نوع الذي الشخص يقول عن فلان عن فلان وتظن بأنه كذلك روى عنه وهو في الحق لا يريد كذبا، وإنما كما نحن الآن مثلا نقول عن ممكن راوي من الرواة ويكون حديث هذا يقول من النوع الذي يسمى معلق نسقط فيه ربما إسنادا، وإن كنا نحن لسنا رواة في الحق نحن نذكر الحديث فقط. هكذا بعضهم كذلك يسقط بعض الرواة نعم ولا يريد بذلك تدليسا ولا يريد شيئا. نعم قال والخلاف في رد حديث المدلسين حتى يعلم اتصاله أو قبوله حتى يعلم انقطاعه. ها ماذا وأيضا فلما قدمناه من صحة طواف النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ نهارا. والخلاف في رد حديث المدلسين حتى يعلم اتصاله أو قبوله حتى يعلم انقطاعه، إنما هو إذا لم يعارضه ما لا شك في صحته، وهذا قد عارضه ما لا شك في صحته انتهى كلامه. نعم بمعنى يعني الكلام الذي كنا نقدمه سابقا هذا كله إنما هو مفترض في الحديث ما لم يعارضه ما لا شك في صحته. تبه جيدا. فإما إذا تعارض حديثان، واحد في هذه المحتملات التي كنا نذكرها الآن وواحد لا شك في صحته، هنا نرجع إلى هذا ونقول هذا فيه مدلس وقد عنعنى، وهذا كله رواته يروي الآخر عن الآخر كله مصرح بالتحديث، فيصير هذا وجه من وجوه الترجيح، وجه من وجوه الترجيح بمعنى نرجح هذا على هذا. إذن يعمل بهذا فقط إذا سلم من المعارض الصحيح الذي لا شك في صحته، إذن يبقى هذا صحيح ما لم يعارض مثل هذا. معليش نعود إلى العبارة، قال: والخلاف في رد حديث المدلسين حتى يعلم اتصاله أو قبوله حتى يعلم انقطاعه إنما هو إذا لم يعارضه ما لا شك في صحته، وهذا أي الحديث الذي نحن بصدده قد عارضه ما لا شك في صحته، انتهى كلامه. إذا الكلام على أبي الزبير وروايته عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم، نقول ذلك الكلام وذلك التفصيل ما لم يعارض، وأما هنا وقد عرض عرض بحديث ماذا؟ جابر بن عبد الله رضي الله عنه. نعم. قال: ويدل على غلط أبي الزبير على عائشة أن أبا سلمة بن عبد الرحمن روى عن عائشة أنها قالت: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر. أفضنا يوم النحر، ما معنى أفضنا؟ طفنا طواف الإفاضة. وروى محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأصحابه فزاروا البيت يوم النحر ظهيرة، وزار رسول الله صلى الله عليه وسلم مع نسائه ليلا، وهذا غلط أيضا. قال البيهقي: وأصح هذه الروايات حديث نافع عن ابن عمر وحديث جابر وحديث أبي سلمة عن عائشة، يعني أنه طاف نهارا. قلت: إنما نشأ الغلط من تسمية الطواف، من تسمية الطواف. إذن المؤلف رحمه الله، وهذا جيد في أحيانا الخلاف عندما يذكر الشخص خلاف ويرجح ويذكر كذلك منشأ الغلط، منشأ الغلط معناها من أين أتي هؤلاء المختلفين أو الذين غلطوا، من أين أتي، من أين أتوا، نعم، معناها ما سبب غلطهم. قال: قلت إنما نشأ الغلط من تسمية الطواف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخر طواف الوداع إلى الليل كما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت الحديث إلى أن قالت: فنزلنا المحصبة فدعا عبد الرحمن بن أبي بكر فقال: أخرج بأختك من الحرم ثم افرغا من طوافكما ثم أتياني ها هنا بالمحصب. المحصب قلنا ويسمى كذلك الأبطح، وهو المكان الذي الوادي اتسع فيه، الوادي يأتي أماكن ويضيق الوادي فيها، يضيق بمعنى مجراه يضيق، كان يكون مثلا في شيء بينه وبين واديين بين جبلين مثلا، ويأتي مكان يتسع فيه، نعم يتسع فيه، فيسمى هذا المكان الأبطح. نعم. إذن قال: فقد الله العمرة وفرغنا من طوافنا في جوف الليل فأتيناه بالمحصب فقال: فرغتما؟ قلنا: نعم. فأذن في الناس بالرحيل فمر بالبيت فطاف به ثم ارتحل متوجها إلى المدينة. إذن قوله فمر بالبيت فطاف به، والظاهر أن هذا طواف وداع، وهذا طبعا كان ليلا، واضح أنه كان ليلا بحسب ما رأينا القصة. نعم. ثم ارتحل متوجها إلى المدينة، فهذا هو الطواف الذي أخره إلى الليل بلا ريب. فغلط فيه أبو الزبير أو من حدثه به وقال طواف الزيارة، والله الموفق. هذا هو منشأ الغلط، عندما قال بأن الطواف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الطواف إلى الليل، ليس ذلك طواف الإفاضة وإنما ذلك طواف الوداع، ولكن لما كان كل منهما يسمى طواف لعله من هنا يعني غلط أبو الزبير. قال: ولم يرمل في هذا الطواف، ولم يرمل صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الطواف ولا في طواف الوداع، وإنما دائما الرمل إنما هو في طواف القدوم. طواف القدوم هو الذي فيه الرمل، الرمل قلنا هو مشية فيها نوع سرعة، ليس فيها نوع شد وعدو جري لا لا، ولكن فيها نوع سرعة ربما صاحبه يظهر ذلك فقط أحيانا في كتفيه. نعم طبعا وداع. نعم نعم الطوافات ثلاثة، طواف القدوم قلنا لمن قدم مكة عام معتمرا أو حاجا، معتمر طواف القدوم، طواف القدوم معناها أول طوف، أول طواف، أول طواف قالوا هذا طواف القدوم، معناها الآفاقيين عندما يأتون إلى مكة لا بد لهم من أن يطوفوا هذا الطواف الذي يسمى طواف القدوم. ثم طواف الإفاضة، وهذا بالنسبة للحاج فقط، طواف الإفاضة وهو ذلك الطواف، وهو ركن، ركن في الحج، كما أن عرفة ركن فطواف الإفاضة ركن، وطواف الإفاضة يكون يوم العاشر أو يوم الحادي عشر أو يوم الثاني عشر أو يوم الثالث عشر كذلك، وبعضهم قال حتى بعد الثالث عشر كل ما بقي من ذي الحجة يستطيع أن يطوف فيه، ولكن أقول الأحوط أن الإنسان يطوف في الأيام الثلاثة فقط، يعني يوم العاشر وثلاث أيام بعده كلها يستطيع أن يطوف فيها. نعم قال نعم هو نفسه طواف الإفاضة، طواف الزيارة هو طواف الإفاضة. نعم قال ولم يرمل صلى الله عليه وسلم في هذا الطواف ولا في طواف الوداع، وإنما رمل في طواف القدوم. طواف الوداع كذلك نقول بأنه أيضا حتى في العمرة، وربما يصعب عليكم أن تقنعوا به كثير من الناس، طواف الوداع الذي الإنسان يخرج ويودع البيت بطواف، وإن كان هو بالنسبة لطوافي في الحج واجب، لكنه في طوافي في العمرة الظاهر أنه ليس واجب، ليس بواجب، ولكنه يأتي بالإنسان من أجل المعنى الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. كان الناس في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، الواحد إذا كان مثلا في مزدلفة ثم في منى ثلاثة أيام ينزل إلى مكة ويأتي بطواف الإفاضة، فإذا أكمل ثلاثة أيام في منى من هناك رجع إلى بلده، انصرف إلى بلده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليجعل أحدكم آخر عهده بالبيت، لا ينصرف مباشرة من منى يرجع إلى بلده، يرجع لبيته آخر عهده بالمناسك فيطوف به طواف يسمى طواف الوداع. نعم فيودع البيت. هذا المعنى كذلك في 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 في, في العمرة، إنسان ربما من فندقه فقط يذهب أو إلى خفاء كذلك، ولكن طواف الوداع حتى في الحج، لو أن مثلا يعني امرأة مثلا حاضت ولم يتأت لها وخافت فوات القافلة، يرخص العلماء بأن تتركه لا يحبسها، وهذا حصل لإحدى أمهات المؤمنين حفصة. نعم قال أحابستنا هي؟ نعم قال لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن طواف الإفاضة قال ذلك يكفيها، فتترك إذن طواف الوداع ما دام طاف طوافا يغنيها ذلك الطواف عن طواف الوداع، ولكن الشخص السالم من هذه الأعذار كلها نعم يأتي بطواف الوداع. نعم قال فصل ثم أتى زمزم بعد أن قضى طوافه وهم يسقون. ثم أتى زمزم، نعم وزمزم هذا اسم قيل أنه مشتق من زمزم بمعنى يجتمع، نعم وقيل أنه هكذا اسم ليس له اشتقاق، ليس له اشتقاق وإنما هكذا اسم، وأما من قال بأنهم يعني زمزم بمعنى الجمع، وهذا إشارة إلى ما كانت تفعله أم إسماعيل هاجر، كانت تجمع الماء هكذا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله أم إسماعيل لو لم تزمه أو تجمعه لكان عينا معينا، أي زمزم. ولا يزال على كل حال زمزم، نعم رغم أن بعض الناس يشكك فيه ويقول نعم زمزم هذا من بركة ما كان فيه من أن الله عز وجل جعله ماء، هو أفضل ماء على وجه الأرض، أفضل ماء على وجه الأرض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأشر ماء كذلك ذكر النبي هو بئر بهروت أو نعم برهوت، نعم برهوت، وهو بئر كذلك من آبار النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا ذكر بأنها شر الآبار. وهذا البئر الذي هو بئر زمزم، نعم، لا يزال الناس كذلك إلى اليوم يستخرجون من مياه كثيرة، ويخرج ويمشي إلى المدينة، وموجود في بأحوال مختلفة، في أكياس، في أنابيب، متوفر توفرا بحيث لا نعرف يوم ما أن مقال زمزم يعني انتظره ساعة حتى يسترجع ماءه، كما هو معلوم في غيره من الآبار. أه؟ بئر وظن أنه نواحي العراق، أه؟ برهوت، نعم، في أو في حضرموت، نعم، لكن زمزم كانت قديما في المسجد، ثم هي الآن أخرجت منه وصارت قريبا من المسجد، نعم. وبعض الناس ربما موجودين على قيد الحياة اليوم يقول ندركها عندما كانت في المسجد بئر ينزل إليه الناس هكذا في درج ويستقون منه، ثم هي الآن أخرجت وصارت في موضع لكنه قريب جدا من المسجد كذلك. نعم، قال ثم أتى زمزم، أي النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أتى زمزم بعد أن قضى طوافه وهم يسقون. وهم يسقون بمعنى يعني الناس، والمراد بالذين كانوا يسقون الناس هم بني عبد المطلب، هم أهل السقاية. ماذا عندك؟ يستقون، هكذا لعلها أفضل، إذا كان يستقون فالمراد على كل حال بني عبد المطلب، لأن الخطاب سوف يأتي. فقال لولا أن يغلبكم الناس، أو يخاطب بني عبد المطلب هم الذين كانوا أصحاب السقاية المشرفين على يعني توزيع المياه في الأحواض وليمكنوا الناس من شربه، نعم. قال لنزلت فسقيت معكم، لولا أن يغلبكم الناس لنزلت فسقيت معكم، نعم. ومعنى أن يغلبكم الناس بمعنى أن الناس يزاحمونكم ويحسبون أن هذا منسك ويصير لا خصوصية لبني عبد المطلب، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام تركها حتى تبقى لهم خصوصية، بمعنى هم الذين يشرفون، نعم، بل حتى إذا احتاجوا نعم إلى أن يذهبون قبل الناس إلى مكة بحيث لا يبيتون فيها من أجل تحضير المياه ونحو ذلك، إذا كلفهم فهم رخص لهم مع من رخص له النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم ناولوه الدلو فشرب وهو قائم، فقيل هذا نسخ لنهيه عن الشرب قائما، أو هذا نسخ، نعم، نسخ لنهيه عن الشرب قائما. إذن كأنه الشرب قائم كان نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وكونه شرب قائما هناك أن هذا نسخ، نعم، ويكون هذا من باب نسخ الفعل للقول، وهو صعب على كل حال نسخ الفعل للقول، نعم. وقيل بل بيان منه أن النهي على وجه الاختيار وترك الأولى، أن النهي بمعنى نهي النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو على وجه الاختيار، معناها إنشاء الإنسان، وترك الأولى. وقيل بل للحاجة، وهذا أظهر، نعم، للحاجة بمعنى طبعا واضح زمزم، سيما عندما شخص يناولك الدلو قد لا يتأتى لك أن تجلس فتشرب من دلو، نعم، كما شرب صلى الله عليه وسلم قائما من مزاجة امرأة، نعم. هذه مواضع أحيانا تجد أنت مثلا واحد وضع يعني عين ماء في الحيط بحيث إذا أردت أن تشرب منها وليس هناك مثلا كأس، بل كأس ربما يجعله قصيرا، فقد تضطر في مثل هذه الحالة إلى أن تشرب قائما، نعم، ونحو ذلك. هذا هو المراد هنا بالحاجة، نعم. من السنة أن تصب واقف، لا لا في حق، إذا وجد الإنسان زحام، ولا أظن اليوم وجود شيء من ذلك، فيشرب لا شك جالسا، ولكن إذا كان ممكن إلا موضع واحد ولا في زحام كبير وطبعا إذا جلس فقد يكون في ذلك ما يكون من الحرج عليه، نعم، وربما يخشى على نفسه الناس يسقطون على ذلك الأشياء. واليوم على كل حال زمزم الحمد لله متوفر، وفيه مواضع كثيرة تستطيع تشرب منها تشرب جالس. نعم نعم، ولكن في الحقيقة هنا الظاهر أنه نعم كما قال ابن القيم رحمه الله بل للحاجة. شوف النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب من دلو. نعم الدلو ممكن الإنسان يصعب عليه ربما أن يجلس وهو ماسك كل الدلو. بهذا نعم نعم بهذا. نعم قال فقيل هذا نعم، وهل كان في طوافه هذا راكبا أو ماشيا؟ فروى مسلم في الصحيح عن جابر قال طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت في حجة الوداع على راحلته يستلم الركن بمحجنه لأن يراه الناس يستلم الحجر نعم يستلم الحجر بمحجنه لأن يراه الناس وليشرف وليسألوه فإن الناس غشوه غشوه من الغشية بمعنى كأنهم يعني التفوا حوله أو نعم. وفي الصحيحين عن ابن عباس قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن نعم يستلمه بمعنى أنه يمسه فقط، هذا هو الاستلام. قالوا هذا الطواف ليس بطواف الوداع فإنه كان ليلا وليس بطواف القدوم لوجهين، أحدهما أنه قد صح عنه الرمل في طواف القدوم ولم يقل أحد قط رملت به راحلته وإنما قالوا رمل نفسه، بمعنى هذا الطواف لم يذكر فيه الرمل. والثاني قول الشريد بن سويد أفضت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فما مست قدماه الأرض حتى أتى جمعا، إذا معنى هذا كان راكبا فليس هذا طواف القدوم إذن، إن طواف القدوم النبي صلى الله عليه وسلم كان يرمل فيه. وهذا ظاهره أنه من حين أفاض معه ما مست قدماه الأرض إلى أن رجع، ولا ينتقض هذا بركعتي الطواف فإن شأنهما معلوم. قلت والظاهر أن الشريد بن سويد نعم قلوا قلت والظاهر أن الشريف بن سويد إنما أراد الإفاضة معه من عرفة، ولهذا قال حتى أتى جمعا وهي مزدلفة، ولم يريد الإفاضة إلى البيت يوم النحر، ولا ينتقض هذا بنزوله عند الشعب حين بال ثم ركب لأنه ليس بنزول مستقر، وإنما مست قدماه الأرض مسا عارضا والله أعلم. قال فصل ثم رجع إلى منى، يعني بعد أن طاف طواف الإفاضة في مكة، وهذا يوم العاشر، اليوم يوم العاشر بعد أن طاف طواف الإفاضة صلى الله عليه وسلم رجع إلى منى، ورأينا ذلك الخلاف الذي سبق هل صلى الظهر في منى ولا يزال متواصلا أم صلاه في مكة. قال فصلا ثم رجع إلى منى واختلف أين صلى الظهر يومئذ، ففي الصحيحين عن ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى وفي صحيح مسلم هذا هو القول الثاني وفي صحيح مسلم عن جابر أنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمكة وكذلك قالت عائشة: واختلف في ترجيح أحد هذين القولين على الآخر. القولين المقصود بهم هل هو صلى الله بمنى أم صلى الله في مكة، واختلف في ترجيح أحد هذين القولين على الآخر. فقال أبو محمد بن حزم: قول عائشة وجابر أو لا، وتبعه على هذا جماعة ورجحوا هذا القول بوجوه. قول عائشة رضي الله عنها جابر أنه صلى الظهر بمكة، هذا هو قولهم. وقول ابن عمر أنه صلاه بمنى. قال: ورجحوا هذا القول بوجوه، أحدها أنه رواية اثنين وهما أولى من الواحد، يعني ابن عمر وحده الذي روى أنه صلى بمنى وهما اثنان. الثاني أن عائشة أخص الناس به صلى الله عليه وسلم، ولها من القرب والاختصاص به والمزية ما ليس لغيرها. الثالث ها؟ ماذا؟ أن رواته اثنان. ها؟ لا، أنه رواية اثنين. ها؟ أن رواته اثنان. محتاج رواته اثنان فيها ما فيها. ما معنى رواته اثنان؟ ها؟ رواته اثنان. ها؟ ماذا؟ طبقة الصحابة. من خير من العبارة على كل حال، التي لولا أننا التزمنا فقط ترجيح ما في هذه النسخة. ها؟ نعم. قال الثاني أن عائشة أخص الناس به صلى الله عليه وسلم، ولها من القرب والاختصاص به والمزية ما ليس لغيرها. الثالث أن سياق جابر لحجة النبي صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخر، انتبه جيدا دائما، حجة جابر رضي الله عنه هو الذي فعله شيخ الألباني عليه رحمة الله في كتابه صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه جاء إلى رواية جابر، نعم، وأضاف إليها ما صح عند غير مسلم، لأن رواية جابر ممن فرد به مسلم، نعم، وجعل منها يعني حجة تامة، كما فعل كذلك في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لصلاة المسيء صلاته، نعم، وجعل منها يعني حجة تامة من أول أعمالها إلى آخر أعمالها، وأضاف كذلك ما ليس في مسلم مما صح عند غيره. الثالث أن سياق جابر لحجة النبي صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها أتم سياق، وقد حفظ القصة وضبطها حتى ضبط جزئياتها، حتى ضبط منها أمرا لا يتعلق بالمناسك، وهو نزول النبي صلى الله عليه وسلم ليلة جمع في الطريق، فقضى حاجته عند الشعب ثم توضأ وضوءا خفيفا، فمن ضبط هذا القدر فهو بضبط مكان صلاة يوم النحر أو لا. ومن ثم يقول العلماء كذلك بالنسبة للحديث المسلسل، الحديث المسلسل هو الحديث الذي صاحبه الراوي يروي الحديث ويروي معه أشياء أخرى، قال حدثني مثلا وهو قائم، بعد أن حدثني تبسم، حدثني وأخذ مثلا بأصبعي، أو أخذ يفتل أذني، أو مسح على مقدم رأسي، فهذه أشياء لا تتعلق بالحديث، فذكرها مع الحديث، يدل على أن من ضبط أمرا خارجا عن الحديث أو لا أن يكون ضابطا للحديث، فأخذ منها أن الحديث مسلسل، حتى وإن كان التسلسل فيه غالبا يكون ضعيف مواصلة التسلسل، من يقول كما قال حدثني فلو هو أول حديث حدثني الراحمون يرحمهم الرحمن يرحمهم في الأرض، وهو أول حديث حدثني، ممكن تسلسل الحديث مثلا إلى كذا من رواة، ثم يأتي واحد ويجعله كله مسلسل من أوله إلى آخره، وهذا لا يصح، هذا كثير في المسلسلات. نعم، نفسه هنا ما قاله. نعم، إن رواية جابر أصح، لأن جابر رضي الله عنها رضي الله عنه نعم روى في حجة النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يتعلق بالمناسك من نزوله صلى الله عليه وسلم في الشعب وقضى حاجته وتوضأ وضوء خفيف ثم نعم، هذا لا يتعلق به، حاجة عرضت للنبي صلى الله عليه وسلم فذكر هو، يدل على أنه يهتم بحجة هذا. إذن وجه ترجيح. نعم قال نعم نعم نعم، الوضوء الخفيف على كل حال يحتمل أنه خفف الوضوء بمعنى جعله مرة مرة مثلا، وحتى يقال أنه توضأ أي لبعض الأعضاء فقط، لبعض الأعضاء فيسمى كذلك وضوء، لكن ليس هو الوضوء الشرعي، الوضوء الذي يصلى به، كما يقال الإنسان يتوضأ للأكل بمعنى يغسل يديه، هناك الوضوء اللغوي يطلق العام. وإياك. نعم قال الرابع، هكذا الرابع، أن حجة الوداع كانت في آذار. نعم، هذا شهر من الشهور على كل حال السريانية، يؤقت بأهل العراق وأهل الشام. آذار تقريبا يقابل مارس عندنا، الشهر الثالث، يقولون آذار، يقولون كانون، يقولون نيسان. نعم ماذا؟ ما سمعت قلت مارس، الشهر الثالث من الشهور الميلادية عندنا، الشهور الميلادية. نعم نقول يناير فيفري مارس هو الثالث، هم يقولون كذلك كانون نيسان آذار هو شهر مارس. إذن هذا من الأمور التي استخدمها المؤلف رحمه الله للترجيح. قال الرابع أن حجة الوداع كانت في آذار، وهو تساوي الليل والنهار، وقد دفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس إلى منى، وخطب بها الناس، وقد دفع من مزدلفة، قلنا قبل طلوع الشمس إلى منى، وخطب بها الناس، معناها في منى خطب خطبة، ونحر بدنا وقسمها، وطبخ له من لحمها بدنا عظيمة. نعم صح عندنا، وقسمها وطبخ له من لحمها، وأكل منه، ورمى الجمرة، وحلق رأسه، وتطيب، ثم أفاض، فطاف وشرب من ماء زمزم ومن نبيذ السقاية، النبيذ بمعنى يأتون بالماء، ماء زمزم، ويجعلون فيه التمر أو الزبيب. نعم، وربما يعني يبقى من الليل إلى النهار فترة زمنية هكذا معينة، حتى ممكن إحنا نقوله ينقعوا، إحنا هكذا نسموه ينقع، إلا أن النبيذ منهما يسكر، فهذا يحرم ولا يجوز. النبيذ بمعنى تترك مثلا شيء من الأشياء المختلطة، مثلا ماء مع تمر، ماء مع كذا، وتتركه فترة زمنية. نعم، ونبيذهم قديم على كل حال كان أحيانا يعني يطبخ حتى يطلع منه الزبد. نعم، ولربما تركوه في أواني مصمتة لا يدخل إليها الهواء، فيكون ذلك مسببا في إسراع السكر إليها، فيسمى هذا نبيذ. نعم نبيذ، وأحله الأحناف على كل حال، جوزوه، بل جوزوا كما يروى عنهم أن حتى الوضوء به النبيذ. نعم، فكانوا يستعملون فيه الماء يعني الماء زمزم، وكانوا يعطونه للحجيج، يعني الناس الذين يكونوا هناك، لا أدري هل هو ببيع أم تبرع. قال وشرب، نعم وشرب من ماء زمزم ومن نبيذ السقاية، ووقف عليهم وهم يسقون، وهذه أعمال تبدو في الأظهر أنها لا تنقضي في مقدار يمكن معه الرجوع إلى منى، بحيث يدرك وقت الظهر في فصل آذار. ترون ماذا يريد المؤلف بهذا؟ يريد أن يرجح ماذا؟ يريد أن يضعف القول بأنه صلى الظهر في منى. يعني هذه الأعمال التي ذكرها صاحبها لا يمكن أن يدرك وقت الظهر في منى. إذن فماذا بقي؟ قول من قال وهو عائشة وجابر رضي الله عنه بأنه صلى الظهر في مكة. بين مكة ومنى أقول حوالي 7 كيلومترات، ولكن هم ربما 7 كيلومترات، نحن الآن نقول 7 كيلومترات، هم ربما الآن نعم 7 كيلومترات، ممكن إحنا نمر في طريق مثل هكذا طريق سيارة، ممكن هو يفعل هكذا كل 5 كيلومترات. نعم، يعني واحد يتتبع مثل الطريق، طريق المعبد، طريق السيارة، نعم هكذا يجد حتى الآن نفس الشيء. قال الخامس أن هذين الحديثين جاريان مجرى الناقل والمبقي، جاريان مجرى الناقل والمبقي. انتبهوا، الناقل هذه طريقة أصولية على كل حال، ما هو المقدم؟ هل المبقي على الأصل أم الناقل على الأصل؟ يعني عندما نجد مثلا حديثين متعارضين أيهما أولى بأن يقدم على الآخر؟ واحد منهما مبقي على الأصل وواحد منهما ناقل على الأصل. إذن قد يقول قائل الناقل على الأصل هو المقدم، ناقل أصل، ولكن لا يكون ناقلا إلا بدليل. وقد يقول المبقى على الأصل كذلك هو الأولى، لأن الإبقاء على الأصل مقدم، لأن النقل عنه يحتاج كذلك إلى دليل. إذن قال أن هذين الحديثين، المقصود حديث عائشة وجابر مع حديث ابن عمر، نعم، واحد منهما مبقى على الأصل وواحد منهما ناقل على الأصل، أيهما مبقي وأيهما ناقل؟ قال جاريان مجرى الناقل والمبقي. فقد كانت عادته صلى الله عليه وسلم في حجته الصلاة في منزله الذي هو نازل فيه بالمسلمين، فجر ابن عمر على العادة. إذن ابن عمر مبقي ولا ناقل؟ مبقي. إذن ابن عمر مبقي على الأصل. وضبط جابر وعائشة رضي الله عنهما الأمر الذي هو خارج عن عادته. إذن هذا الشخص الذي خارج عن العادة هو الذي أولى بأن يضبط، وأما الآخر يقول يعني ليس له دليل، ولكن يقول لك الأصل أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم عادة إذا سافر يصلي في منزله، ما يصلي في مكان آخر، ومنزله كانت منى، ونزل إلى مكة فقط من أجل أن يطوف طواف الإفاضة. إذن على العادة التي كانت له في سفره أنه يرجع إلى منزله فيصلي فيه. ممكن هنا لم يكلف ابن عمر رضي الله عنه إلا ماذا يعني قال هذا هو الأصل، النبي عليه الصلاة والسلام ما فعل خلافه، بخلاف جابر رضي الله عنه فإذا هو يعني خرج من غير دليل قال قد ادعيت أنت دعوة. نعم. إذن قال وضبط جابر وعائشة رضي الله عنهما الأمر الذي هو خارج عن عادته فهو أولى. إذن ترجيح قول عائشة وجابر أنه صلى بمكان عام بأن يكون هو المحفوظ، ورجحت طائفة أخرى قول ابن عمر لوجوه أحدها أنه لو صلى الظهر بمكة لم تصلي الصحابة بمنى وحدانا وزرافات أي مجموعات، بل لم يكن لهم بد من الصلاة خلف إمام يكون نائبا عنه، ولم ينقل هذا أحد قط. إذن لو فرضنا أن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ما روى ابن عمر، هذا يعني مؤيدين لقول ابن عمر، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مكة الذين في منى كيف صلوا؟ هل صلوا يعني وحدانا وهم مع ذلك كلهم في منى؟ لم يكن هذا من عادة الصحابة. فلو صلوا في منى وليس إمامهم النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام كذلك موجود في مجموع القافلة، لكان أمرا جديرا بأن ينقل، يعني الدواعي لنقله تتوفر. قال صلى الله في الحج بمنى فلان بينما كان النبي عصر في مكة، فهو أمر يعني توجد همة في نقله وروايته. قال ولم ينقل عنه، ولكن القافلة هي مقصود القافلة جنب جهة من المدينة، المقصود بالقافلة قافلة جاءوا بالمدينة، وإنما تفرقوا فقط بحسب أحوالهم، بعضهم ممكن تأخر في منى فتفرقوا فقط على المناسك، معناها ممكن الذي يكون في منى أو مع قافلة النبي صلى الله عليه وسلم. هم الآن في طريق العودة، لابد أن يجتمعوا جميعا في طريق العودة، ما يبقى واحد باقي في مكة ولا قال عندي إصلاح في مكة بغينا نقضيه عدوك نلحق معك، إلا إذا الأمير رخص له. نعم. قال بل لم يكن لهم بد من الصلاة خلف إمام يكون نائبا عنه، ولم ينقل هذا أحد قط، ولا يقول أحد إنه استناب من يصلي بهم. ماذا؟ ولا نقل، ولا نقل هكذا. نعم، ولا نقل أحد قط، ولا يقول أحد إنه استناب من يصلي بهم، ولولا علمه أنه يرجع إليهم فيصلي بهم لقال إن حضرت الصلاة ولست عندكم فليصلي بكم فلان. وحيث لم يقع هذا ولا هذا، ولا صلى الصحابة هناك وحدانا قطعا، ولا كان من عادتهم إذا اجتمعوا أن يصلوا عزين بمعنى متفرقين، علم أنهم صلوا معه على عادتهم، صلوا معه على عادتهم. إذن واضح هذه الاحتمالات التي يراد بها تقوية ما ذهب إليه ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم علم مثلا أنه لا يصلي في مكة، يعني لا يكفيه الوقت مثلا بأن رجع إلى منى فيصلي بهم جميعا، لكان قد استنب، يقول إذا لم أعد فليصلي بكم مثلا فلان من الناس. فإذا ما دام هذا لم يحصل، لم ينب أحدا، والصحابة لم يكن من عادتهم إذا كانوا في موضع واحد يصلي كل واحد وحده، فلا بد أن يكونوا قد صلوا جماعة. إذا صلوا جماعة ولم يصلي بهم النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مكة، فمن صلى بهم إذن؟ واضح يعني وجه التقوية هنا ما ذهب إليه ابن عمر، واضح لا؟ نعم نعم. ماذا؟ ماذا يقول؟ كذلك هذا احتمال سوف يذكر، لو صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأهل مكة سوف يذكره. نعم، احتمال وارد. نعم. الثاني أنه لو صلى بمكة لكان خلفه بعض أهل البلد وهم مقيمون، وكان يأمرهم أن يتموا صلاتهم، ولم ينقل أنهم قاموا فأتموا بعد سلامه صلاتهم. وحيث لم ينقل هذا ولا هذا، بل هو معلوم الانتفاء قطعا، علم أنه لم يصلي حينئذ بمكة، وما ينقله بعض من لا علم عنده أنه قال يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر، فإنما قاله عام الفتح لا في حجته. إذن هذا كان منه صلى الله عليه وسلم عام الفتح، عندما فتح مكة، نعم، قال هذا الكلام وليس في حجته، هذه حجة الوداع. قال الثالث أنه من المعلوم أنه لما طاف ركع ركعتي الطواف، ومعلوم أن كثيرا من المسلمين كانوا خلفه يقتدون به في أفعاله ومناسكه، فلعله لما ركع ركعتي الطواف والناس خلفه يقتدون به ظن الظان أنها صلاة الظهر، ولا سيما إذا كان ذلك في وقت الظهر، بل ولا سيما إذا كان كذلك وهو مسافر يصلي ركعتين. وهذا الوهم لا يمكن رفع احتماله بخلاف صلاته بمنى، فإنها لا تحتمل غير الفرض. يعني هذا الاحتمال وارد، الصحابة رضي الله عليهم والنبي صلى الله عليه وسلم إمامهم في هذا السفر، يعلمهم كيف يفعلون في جميع المناسك، فربما رأوه يصلي ركعتي طواف فأخذوا يصلون خلفه ويظهر في الصورة كأنهم نعم جعلوه إماما، إمام الصلاة نعم ركعتي الطواف كل واحد يصلي وحده نعم، ولكن أخذ يصلي خلفه ربما عمل رأى فظن أنهم يصلون خلفه كأنهم يصلون صلاة جماعة صلاة جماعة، وربما قال هذه صلاة الظهر فنقلها هكذا. الرابع أنه لا يحفظ عنه في حجة في حجه أنه صلى الفرض بجوف مكة، بل إنما كان يصلي بمنزله بالأبطح بالمسلمين مدة مقامه كان يصلي بهم، أين نزلوا لا يصلي في مكان آخر غير المنزل العام. هذا ممكن كذلك يتخذه دليلا من يجيز إذا كان الشخص في مكة يقول كل مكة تستطيع أن تصلي فيها ويكون لك الأجر الذي يحصل لمن صلى في مسجد. هذا قول ذكرناه سابقا على أن بعضهم يذهب إلى أن أينما كنت في مكة في حرمها طبعا فيجوز لك أن تصلي حتى في المساجد الأحياء، ولا تتعب نفسك تمشي المسجد الحرام المسجد الذي حول الكعبة المقصود، فتجتهد في الصلاة فيه تصلي في مساجد الأحياء كلها وتدرك التضعيف الذي في المسجد الحرام. نعم. الخامس أن حديث ابن عمر متفق عليه، وحديث جابر من أفراد مسلم، فحديث ابن عمر أصح منه، وكذلك هو في إسناده فإن رواته أحفظ وأشهر وأتقن. فأين يقع حاتم بن إسماعيل من عبيد الله بن عمر العمري؟ وأين يقع حفظ جعفر من حفظ نافع؟ السادس أن حديث عائشة قد اضطرب في وقت طوافه، فروي عنه على ثلاثة أوجه، أحدها أنه طاف نهارا، والثاني أنه أخر الطواف إلى الليل، الثالث أنه أفاض من آخر يومه فلم يضبط فيه وقت الإفاضة ولا مكان الصلاة بخلاف حديث ابن عمر. السابع أن حديث ابن عمر أصح منه بلا نزاع، فإن حديث عائشة من رواية محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عنها، وابن إسحاق مختلف في الاحتجاج به ولم يصرح بالسماع، ابن إسحاق معدود من المدلسين، والمدلس إذا لم يصرح بالسماع فصرح بالسماع قلنا أن يأتي بي الألفاظ الصريحة في السماع نعم، بمعنى إذا عنعن لا يكفي بل عنعنه، فكيف يقدم على قول عبيد الله حدثني نافع عن ابن عمر. الثامن أن حديث عائشة ليس بالبين أنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمكة، فإن لفظه هكذا أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه حين صلى الظهر ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس كل جمرة بسبع حصيات. فأين دلالة هذا الحديث الصريحة على أنه صلى الظهر يومئذ بمكة، وأين هذا في صريح الدلالة إلى قول ابن عمر أفاض يوم النحر ثم صلى الظهر بمنى يعني راجعا، وأين حديث اتفق أصحاب الصحيح على إخراجه إلى حديث اختلف في الاحتجاج به، والله أعلم. إذن لعلنا أن توقفنا. نعم، فيما ظهر من أول الكلام ظهر ابن القيم يرجح أنه صلى الله عليه وسلم صلى بمكة، ولكن ذكر أدلة القائلين بما رواه ابن عمر رضي الله عنهما كأنه يحكيها فقط. نعم. متى؟ يقولها يعني تقصد في غير هذه نعم. إنسان إذا كان مسافرا وصلى بمقيمين يسلم سرا، واضح؟ يسلم سرا يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، أتموا صلاتكم فإنا قوم صفر. طبعا لا شك أنها قرأ في هذه الصورة، وما كيف يعني، ولا شك ولزل في بلدة وصلى خلفه المقيمون والمسافرون ربما، وهو مسافر قدموه قالوا مثلا أنت يعني أقرأنا لكتاب الله عز وجل، تقدم لتصلي بنا، فصلى بهم فيعلم بأنه طبعا خلفه الناس المسافرون المقيمون. لا يتم، هل يتم؟ لا يتم، خشي ماذا؟ ما شاء الله ما تقع أي فتنة، ما أي فتنة تقع. يقول لهم قال لا أتقدم، لا أتقدم خوف ممكن يقال الناس لا يعرفون هذا الحكم أو يلتبس عليهم أو نحو ذلك من أشياء، لا يتقدم. نعم 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 لا شك. نعم ولا شك على كل حال إذا كان في أمر الجنابة وما شاك له من المسائل التي تقع في البيت أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كما نعلم نحن حديث التي فيها صفة غسل الجنابة ليس فيها إلا ما روي عن ميمونة أو عن عائشة رضي الله عنها، ما فيه أحد من الصحابة روى غير هذا عنهما في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا كان الأمر متعلق بغير ذلك فلا شك أن المرأة كذلك في السفر أيضا تكون قريبة من زوجها، بل هي ربما بعد عودتها تسأله ويكون منها ما يكون ربما من المساءلات ونحو ذلك مما لا يتوفر لكثير من الناس، فمهما قالها شخص سيما إذا لم يكن أمر فيه معارضة أو معارضة ربما ليس فيها الخصوصية نعم لا بأس أن يحتج به نعم، لكن قد أحيانا هذا في نفسه لا يصلح معارضة في كل الأحوال، لا يصلح معارضة في كل الأحوال لأنه ممكن جدي يعارض ما هو أقوى منه. ها مثل هنا ذكر أن حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه هو حديث متفق عليه نعم، وأما حديث عائشة رضي الله عنها فهو من رواية محمد بن إسحاق، ومحمد بن إسحاق مدلس ولم يعنعن نعم ووصفه كذلك بالاضطراب إلى آخر ذلك من هذه الأشياء نعم، فيعني هذه الحجة نعم تنتهي عند حد معين معناها أحيانا لا تقوى نعم. وإياك إذن نكتفي بالقدر، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وإياك.